السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين حبيب التائبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا اللهم دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. واحفظ يا ربنا بقدرتك مصرنا من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء. اللهم من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وافضح ولو في جوف بيته، ولا ترفع له راية، ولا تحقق له غاية. اللهم إني أسألك وأنت في عليائك وكبريائك أن تحفظ مصر وأهلها من شر أنفسنا يا رب العالمين. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم. رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، الأحد 17 من شهر الله صفر 1434 من العام الهجري، 30 ديسمبر 2002 من العام 2012 من العام الميلادي. واستفتاءنا النهارده، هل تتوقع ان تحدث الجولة السادسة من جولات الحوار الوطني التي تتبناها مؤسسة الرئاسة توافقا وطنيا؟ نعم، لا ادري. الوضع السياسي في الفقرة الثانية هيكون ضيوفنا استاذ حسين عبد القادر امين الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة، والاستاذ محمد نور المتحدث الإعلامي السابق باسم حزب النور السلفي، دكتور فريد زهران عضو جبهة الإنقاذ الوطني فيما يسمى بين قوسين. ناس معترضة وزعلانة، احنا بنعمل حالة من حالات لم الشمل، المبادرة التي أطلقها الشيخ محمد حسان حفظه الله، علشان نتكلم. جبنا الدكتور إيهاب الخراط من جبهة الإنقاذ، وجبنا دكتور حازم عبد العظيم، بنجيب ناس من التيارات المخالفة لعله عسى نقيم الحجة على هؤلاء في أنهم يتحدثون دائما أننا نقصي الآخر. مش هنقصي، هنجيب وحنتكلم وحنفتح هذه الملفات. هي طبعا استجابة سريعة حصلت أمس لمشكلة الشاب المصري في السعودية اللي هو خبط عربية واتعمل عليه كفالة 50,000 ريال وموجود في الحبس. الحمد لله رب العالمين، هناك رجل محترم سعودي استمع لهذه المداخلة وقام بالتواصل مع الأستاذ محمد عثمان الناشط الحقوقي في السويد، وطلب منه مساعدته في الوصول لأم إسلام، واتصل الحقيقة الأستاذ محمد عثمان بالإعداد وحصل على الهاتف وحصل اتصال، وخلال يومين أو ثلاثة بالكثير إن شاء الله نأمل أن يكون هذا الشاب مطلق الصراح وحيخرج بإذن الله سبحانه وتعالى. والأستاذ محمد الشهري المحامي بلغ أهل الإسلام الحقيقة بأنهم إن شاء الله بيسعوا لإنهاء المشكلة والأزمة. نسأل الله أن يحفظ السعودية وأهلها من بني علمان ومن بني مجوس. عندي الحقيقة حد بعت لي بيتكلم على بعض الباعة الجائلين اللي موجودين في التحرير، وأنا مش عارف الأمن الحقيقة كيف يسكت على هذا المشهد غير اللائق على الإطلاق. طب متظاهرين وماشي ومعتصمين، ويلكم. لا، مش الصورة دي يا جماعة، دي حاجة خاصة تانية. الباعة الجائلين في التحرير بدأوا يخوفوا الناس اللي ماشيين. فواحدة بعتالي بتقول لي بيقولوا لنا من يوم السبت السنيين حيقتلوا ليلاقي واحدة ماشية معاه. طبعا ده كان كلام إعلامي رويبضة من إعلام المسيح الدجال اللي بدأ يثير الفزع في الناس، ولأنه إعلام غير مسؤول، ما عندوش ضمير، ما عندوش إنصاف، إعلام أهوج. بعض اللي منتمين ليه ما عندهمش أي ضمير ولا حس وطني سوى أنه عايز يثير الفزع، فالإعلامي ده طلع بطلته الكئيبة الحقيقة، وقاعد يقول للناس خلاص بعد كده الأمر بمعروف ونهي عن منكر بناء على الدستور ده جاي لكم، وأي واحد ماشي مع مراته، وبدأوا شغل التواصي، ممثلة تطلع تقول الكلام وممثل يطلع يقول الكلام، وصحفي رويبضة من إعلام مسيلمة الكذاب الصبح يطلع يقول الكلام وهكذا. طبعا هذا الكلام عاري من الصحة، بس يروحوا يدوروا على الناس البلطة دي والحرامية اللي بيسرقوا الشنط من الستات، ها، ويخلوه ماشيين في الشارع ويسرقوا منهم الشنط. واحد ليبي امبارح صديق فاضل بيقول لي بكلم واحد بقول له المكان الفلاني فين، على بال ما كلمته لقيت واحد خبط لي الازاز من ناحيه الشمال، والله حكى لي هذا الكلام في صلاه الفجر، بيقول لي على بال ما لفيت بقول له في حاجه، قال انت خبطتني بالعربيه مش تفتح ما شفتكش، مو عايز يخلص ومشي، لقى موتوسيكل بيجري وراه بيقول له ده الاخ اللي كان واقف على اليمين ده سرق الموبايل بتاعك. قصه طبعا معروفه من زمان، بس هو الراجل ما يعرفش الجو ده، بيقول لي مش قادر اصدق يعني. فروحوا اتكلموا عن الكلام ده، اتكلموا عن الحراميه في الشوارع، واتكلموا عن البلطجيه في الشوارع، انما تقعدوا تصدروا للناس الفزع انه في. وبعدين هي سبه الامر بمعروف ونهي عن منكر بقى سبه دلوقتي، احنا قلنا له ضوابط ويعني يتعامل بيه اللي يستحق انه هو يكون اهل لده، انما انا النهارده افرض مشيت لقيت طالب مزوغ من مدرسه واقف قدام بابها بيشرب سيجاره مثلا، هو عيب ان انا انزل اقول له يا ابني كده ما ينفعش، يا ابني ابوك بيصرف عليك، ده عيب دلوقتي بقى كخ ان انا ممكن اوجه ولد صغير بيشرب سجاير انه بيعمل حاجه غلط. فطبعا المذيع الافندي الكئيب ده اللي بنصحكم طبعا، والحمد لله ان هو يعني ما حدش منكم بيشوفه، ريح نفسه من عصبيته وتوتره العصبي وبرجلته وهبله وسذاجته وعبطه وهو بيطلع يتكلم، ما تشعرش كده ان في حد رصين قاعد بيصدر لك يعني شويه امل، وخصوصا ان هو يعني بيطلع لنا الصبح شويه امل، انما كل يوم محفظينه كالببغاء يخرج يلكلك خوف فزع خلي بالكوا. فده موجود عندي رساله، وحد بيتكلم برضو عن بنات سوريات قاعدين في خيم وكاتبين عليها الجواز بنت مكسوره الجناح وب5000 جنيه. طبعا يعني ده مشهد نتمنى ما يبقاش موجود، يا ريت ناس بتوع الجمعيه الشرعيه يشوفوا الدنيا دي ايه، ونحاول نمد يد العون لهؤلاء ونوديهم المساكن الموجوده في اكتوبر او في اي مكان حرصا على عرضهم او عرضهن وكرامتهن. ايضا معانا صرخه استغاثه، واحد بعتها لي من فتره على فاكس الحقيقه، بيقول انا فلاح بسيط فقير اقوم بزراعه قطعه ارض زراعيه طرح نهر مساحتها فدان و19 قيراط بحوض الجزيره المستجده بقريه بني حدير مركز الوسطى محافظه بني سويف، وذلك من اكثر من 55 سنه، واقوم بدفع القيمه الايجاريه مثل جيراني بنفس الحوض، هي 650 جنيه للفدان. تقوم املاك الوسطى التابعه لاملاك بني سويف بتحصيلها لصالح هيئه التعمير التابعه لوزاره الزراعه، الا انني فوجئت باملاك بني سويف تخبرني بان هيئه التعمير قامت وبقرار فردي من السيد امين اباظ وزير الزراعه السابق بضم اسمي انا الفلاح الوحيد على مستوى محافظه بني سويف مع مجموعه من المستثمرين بالمحافظه، وانا فلاح بسيط من قرى مركز الوسطى، وذلك قبل ثوره 25 يناير الظلم والفساد برفع القيمه الايجاريه لي انا لوحدي من 650 ل 4000 جنيه سنويا للفدان على مستوى الحوض وعلى مستوى جميع اراضي طرح النهر على مستوى المحافظه، وتشهد على ذلك جهه املاك بني سويف الجهه الحكوميه المفوضه لتحصيل القيمه الايجاريه من جميع اراضي طرح النهر الزراعيه على مستوى المحافظة لصالح هيئة التعمير. فقمت بكتابة التماس لسيد وزير الزراعة بتاريخ 18/5/2011 يعني السنة اللي فاتت، فقام سيادته بمخاطبة السيد وكيل الزراعة ببني سويف لمعرفة القيمة الإيجارية للحوض التي تقع بها القطعة التي أزرعها، فكان الرد بتاريخ 26/6/2011 يفيد بأن القيمة الإيجارية للفدان 616 جنيه سنويا. فقام السيد الوزير بتحويله على السيد رئيس هيئة التعمير والذي وعد سيادته، انا حاسس ان انا طبعا في فيلم عربي مش من الراجل من اللي بيحصل في مصر يعني، الذي وعد سيادته بارسال خطاب لاملاك بني سويف ليتم معاملتي اسوه بجيراني بنفس الحوض، وكما كنت اعمل قبل صدور هذا القرار وحتى تاريخه لم يتم ارسال الخطاب، ارجو من سيادتكم وفي ظل توجهات الحكومه الحاليه لرفع المعاناه عن الفلاح البسيط ومن خلال سرعه التدخل لدى السيد الرئيس وسيد وزير الزراعه وسيد نقيب الفلاحين ولكل محب العداله، وذلك لمعاملتي اسوه بجيراني بنفس الحوض حفاظا على اسرتي من التشرد والضياع، مقدمه فلاح بسيط حسن قرني عبد العزيز بني حدير مركز الوسطى بني سويف. طب يا حسن انا قلت اهو مشكلتك على الهوى، ونحاول نشوف نقيب الفلاحين ونشوف حل للمشكله لهذا الرجل البسيط. نعم طيب، معانا الاستاذ عامر عبد المنعم الحقيقه. السلام عليكم استاذ عامر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ عامر، حضرتك في مقال النهاردة تصريحات عصام العريان الكارثية، أنا كنت أشرت لها مبارح بصورة أو من منظور مختلف، إنما عايز برضو حضرتك هذا المقال شايف تصريحات الدكتور عصام العريان إزاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح أن هذه التصريحات فعلا تصريحات خطيرة ولا يمكن أن تمر هكذا مرور الكرام. يعني مسألة استرضاء اليهود، لأنه في النهاية أنت أمام رأي عام فاهم وواعي لما يصدر من تصريحات. يعني فكرة دعوة اليهود أو الإسرائيليين من أصول مصرية،
هو بيتكلم على اليهودي من أصول مصرية وبيتصور هقول وجهة نظري اللي أنا فهمتها من كلامه مبارح، إنه زي ما احنا بندور على لم شمل المسيح المصري اللي مش معادي لنا زي أخباط المهجر، ايه المانع انه يرجع اليهودي المصري اللي مش معادي لنا البلد ده، وجهة نظره، انما انت شفتها من انهي زاوية عشان نوضحها للناس؟
هو بيخاطب اليهود الذين يعيشون في اسرائيل.
نعم.
وهؤلاء هم كلهم مجرمون وليسوا مواطنين مصريين.
نعم.
هؤلاء الناس هربوا من مصر لكي يبنوا كيانا احتلاليا على اشلاء العرب والمسلمين في فلسطين المحتلة، وهؤلاء الناس حاربونا نحن المصريين. يعني نحن دخلنا معهم في حرب 3 حروب، وقتلوا المصريين وقتلوا أسرانا وغير ذلك.
نعم.
هؤلاء الناس لا نتحدث عنهم على أنهم مواطنين. يعني الدكتور عصام العريان عندما يقول يعني اليهود بتوعنا يرجعوننا ويناديهم وأن مصر أولى بكم من إسرائيل، هذا الكلام يعني لا يليق من شخص هو نائب رئيس حزب يعتبر أكبر حزب في مصر وهو في السلطة الآن، ثم أنه هو زعيم الأغلبية في مجلس الشورى الذي سيشرع لنا في الفترة القادمة. يعني
نعم.
فكرة أنه أدعو اليهود للوصول إلى مصر هذا باب من أبواب الجحيم، وقد بدأ من اليوم، حيث أننا شاهدنا اليوم بيان صدر مما يسمى الهيئة اليهودية المصرية بباريس، والتي رحبت بهذه الدعوة وطلبت لقاء الأسبوع القادم مع الرئيس مرسي ورئيس مجلس الشورى ومع عصام العريان نفسه للمطالبة بما زعموا أنه مستحقات لليهود تصل إلى 30 مليار دولار. هذا بداية الغيث. أنت الآن تفتح الباب أمام المجرمين الذين أقاموا هذا الكيان الغاصب، تفتح لهم الباب لكي يدخلوا أو يأتوا إلينا ليطالبون بأموال ويطالبون بأن يحتلوا مصر. هذا كلام غير مقبول ولا يمكن أن يصدر من شخص إسلامي. نحن عندما نقول نريد أن نقيم دولة إسلامية، لا نريد أن نقيمها بموافقة اليهود باسترضاء يهود إسرائيل ولا يهود أمريكا ولا الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نريد أن نقيم حكما حقيقيا في مصر ينهي التبعية لأمريكا ويوقف هذا التطبيع الذي كان يقوده النظام السابق وحسني مبارك.
طيب أستاذ عامر، حضرتك في المقال رابط كلام في 3 حاجات عايزهم بينج بونج معاك كده، رابط الكلام جاي في سيرة الدكتور البرادعي والدكتور أحمد زويل، وفي الآخر بتطالب الدكتور عصام العريان أن يعتزل العمل السياسي.
بالتأكيد. يعني أنا ما أقوله الآن، الدكتور عصام العريان منذ سنوات عندما فكر الإخوان في إقامة حزب سياسي وطلبوا من مبارك أن يوافق على الحزب، كان له تصريح غريب في هذا الوقت، قال لو وافقوا لنا على الحزب سنعترف بإسرائيل. وفي هذا الوقت هو نفسه تعرض للهجوم والرد على هذا الكلام. إذا كانت حماس والشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقصف والحروب بشكل متواصل لكي يعترفوا بإسرائيل، وهم لا يعترفوا بإسرائيل وهم تحت القصف، فكيف نحن هنا ونحن من أجل حزب أو في مكاتبنا نعترف بإسرائيل؟ هذا الكلام أنا أرجعت فيه لأنه يفسر كثير من بعض الأمور التي ربما نظرنا إليها بريبة خلال الفترة الماضية. يعني فكرة مساندة الإخوان للموظف الأمريكي محمد البرادعي وعطوه الشرعية وجمعوا له التوكيلات، هذا يؤكد أن هناك اتجاها يرى أن التطبيع مع اليهود ومع أمريكا ومع إسرائيل هو المدخل للوصول إلى السلطة، وهذا الكلام منتهي. أيضا فكرة مساندة أحمد زويل وهو الشخص الأمريكي الذي جاء إلى مصر في آخر عهد مبارك، وكانت السفيرة الأمريكية هي التي ترتب له المقابلات مع المسؤولين المصريين على أنه مبعوث أوباما، ومبارك قبل أن يغادر قرر أن ينشئ له مدينة جامعية، وهذا الشخص متورط في أكبر عملية سرقة في مصر بعد الثورة عندما أعطاه عصام شرف صديقه في جمعية عصر العلم جامعة بكاملها بمبانيها وطلب منها الأساتذة والطلاب، وحتى عندما حكم القضاء بعودة هذه الجامعة لأهلها، الحكومة الحالية التي يساندها الإخوان هي التي ترفض تسليم جامعة النيل لأهلها، ثم يصدر قرار مؤخرا بقانون بإنشاء جامعة زويل. أنا ما أريد أن أقول أن مصر الثورة لم تقم لكي تقيم نظاما تابعا لأمريكا أو ممالئا لليهود، نحن نريد نظاما مستقلا. فبالتالي مثل هذه التصريحات من شخصيات مهمة كبيرة في أحزاب كبيرة لا أعتقد أنها يجب أن تمر بهذه السهولة، لأن نحن نريد أن نستقل بشكل حقيقي ونقيم دولتنا الإسلامية وننظر إلى اليهود على أنهم أعدائنا. الكيان الصهيوني هو عدو، وكل من فيه مارس القتل والقمع والسرقة، ولا يمكن أن نتعامل معهم على أنهم تبعنا أو يهود.
نعم. وصلت فكرتك أستاذ عامر عبد المنعم، جزاك الله خير على مداخلتك. يعني لو عرفت توصله للدكتور عصام العريان أو أن نلتقي به عشان نتكلم، ولو أن يعني الكثير من جماعة الإخوان بيتقالوا علينا جدا في هذا الأمر، إنما نقدر نوصل إن شاء الله. معانا النقيب أحمد حمدي من الضباط الملتحين. سعادة النقيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ
خالد. سعادة النقيب، خدتوا النهاردة حكم بالعودة للعمل وغرمت وزارة الداخلية 800 جنيه. يا ريت تقول لنا ايه المعوقات اللي منع العودة لعملكم الحقيقة، وانا بنشط رئيس الجمهورية لله سبحانه وتعالى ان ينظر الى هذا الفصيل من المجتمع اللي محدش بيتكلم عنه في اعلام المسيح الدجال انه من حقه يرجع شغله ويمارس عمله بشكل طبيعي. اتفضل يا فندم.
اولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير يا شيخ خالد على يعني حضرتك ان بتعرض الموضوع، لان فعلا زي ما حضرتك قلت الاعلام التاني طبيعي جدا في اي حد ليه حق ما بيعرضوش، هو بس يعرض الكلام التافه، يعرض الكلام اللي هو ملوش اي صدى حتى عند الناس الطبيعيه، هو بس مجرد يثير القلق. اما بالنسبه لنا احنا في الفتره اللي فاتت دي في الاحداث اللي مرت بها البلد في الشهرين اللي فاتوا دول ما كانش لنا اي فعاليات، وكنا مقدرين جدا الظروف اللي مر بها البلد رغم احتياجنا الشديد للعوده للعمل. احنا بقى لنا النهارده 10 شهور موقوفين عن عمل، ما خدش مرتبات. فرغم ذلك احنا برضو قدرنا الوضع اللي كانت بتصير في البلد الفترة اللي فاتت وما كانش لينا اي فعاليات. نعم. الحمد لله النهاردة كان عندنا حكم للمقدم ياسر عاشور في محكمة القضاء الإداري في اسكندرية، وده كان الاستشكال اللي طعنت فيه الوزارة، كانت طعنة بوقف الحكم بتاع اللي احنا خدناه قبل كده في شهر 5. يعني الحكم ده اصلا صادر من شهر 5، كانت الوزارة طعنت فيه ان هو ما يتنفذش للمواطلة، لانها بتحاول تكسب وقت عشان بتنظر ان الوقت ده هو الضغط علينا احنا ولود علينا، بحيث ان احنا ايه نستكسب ونرجع. فكانت الحمد لله النهارده المحكمة القضاء الاداري في اسكندرية حكمت بانه رفض هذا الاستشكال وعودة الضابط لعمله، عودته الغاء الوقف بوقف قرار الاحالة الاحتياط وعودته لعمله، وما يترتب على ذلك حتى المصاري. يعني حتى المفروض ان اي شيء يترتب على القرار دوت ان احنا المفروض ناخده.
طيب سعاده النقيب انا بسال سؤال، يعني انتوا عمالين تاخدوا احكام قضائيه ما شاء الله. أيوة. والقانون لا يحترم في مصر عندكم. أيوة. انتوا بس ايه السبب؟ يعني
ما انا عايز اقول لحضرتك الكلام ده، هو دي مش اول تغريم للوزاره ولا ده اول حكم نحصل عليه. ده حضرتك احنا خدنا 4 احكام لحد دلوقتي، والوزاره في كل حكم بتتغرم. وطبعا احنا الحمد لله باذن الله يوم الخميس الجاي رافعين دعوه، في اول دعوه هتنظر ضد وزير الداخليه جنحه مباشره ضد وزير الداخليه لعدم تنفيذ حكم قضائي. ان شاء الله لحد يوم الخميس الجاي لو ما تنفذت الحكم ده باذن الله، والمحكمه يوم الخميس حكمت لنا لصالحنا في ان الوزير مش عايز ينفذ الحكم باذن الله، الوزير باذن الله يعني لو ما نفذت الحكم هيبقى في حبس ضده وعزل من منصبه. وان شاء الله احنا رافعين الكلام ده باذن الله وهنستمر للنهايه فيه.
بشكرك. اتفضل.
شكرين جدا يا فندم.
شكرا جزيلا. نقيب احمد حمدي من الضباط الملتحين. ما شفتش عقاب هولوكوستي زي كده خالص. ناس عايزه ترجع شغلها، عايزه تشتغل، ناس شريفه كل جرمها انه مربي لحيته. فمش قادر افهم، يعني رئيس الوزراء مربي لحيته، ورئيس الجمهوريه حفظه الله مربي لحيته، وفي بعض او وزير او بعض اللي مش فاهم القضيه فين. يعني ليه العذاب الازلي في قضيه ان ضابط مربي لحيته؟ وبعدين يتكلموا عن احترام دولة القانون. طبعا الاطراف الاخرى ما بتتكلمش في قصة الناس دي خالص ولا تعنيها، هي بره وعتب كده مرة، انما لا دندنوا فين القانون. عارف لو دول من ضباط تانيين بس هواهم ماشي مع اعلام المسيح الدجال كان كل يوم مداخلات واتصالات واستضافات وبتنجانات وترميات وعيش معاهم بقى، انما لان دول ملتحين محدش عايز يسأل فيهم، ناس موقفينهم عن شغلهم، مش عارف قاطعين رواتبهم. طب ليه الظلم ده؟ يعني عايز اعرف دولة الظلم تقوم ازاي؟ انهي منطق يقول ان دولة الظلم يكون لها قيام تقف على رجليها؟ يعني ده شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول ان الله ينصر الدولة العادلة وان كانت كافرة، او يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة المسلمة وان كانت ظالمة، ولا يقيم الدولة الظالمة وان كانت مسلمة. يعني دولة ظالمة ومسلمة مش هتقوم، فين العدل؟ فين العدل للشريحة دي؟ دي شريحة موجودة. بالعكس انا عندي ملف فساد كبير في شركة كمان، ياريت تحاولوا تشوفوا الاخ اللي بعتنا الميل بتاعه ده، لانه برضو بيعاقبوهم على اللحية، وهدي شركة ما تعرفش شعائر الاسلام بالنسبة لهم ايه اللي بقى يعني قافل صدرهم من ناحيتها. طيب ناخد الاول الاعلامي اخونا الكريم الاستاذ سيد علي. السلام عليكم استاذ سيد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشيخ خالد انا اولا بأحييك وبأقدرك على هذا البرنامج المحترم، ونمرة اثنين عايز اقول لك انا مبسوط قوي الحقيقة، وانا شايف حضرتك بتستضيف حد ينتقد الدكتور عصام العريان، علشان الناس بتقول ان القنوات الدينية لا تستضيف الا فصيح واحد. انا شايف نقد عنيف جدا وحد جدا للي قاله الدكتور عصام العريان، وده بيقول ان فعلا انت اعلامي محترم وبرنامج محترم.
ربنا يخليك استاذ سيد.
ما لابد منها. انا شيخ خالد انا متعرض النهارده لظلم سخيف، ويعني وعندي احساس بغصه شديده جدا. الحكايه باختصار يا شيخ خالد ان انا من تقريبا سنه عملوا معايا برنامج اسمه الغش ممنوع.
ده البرنامج من امتى؟ من امتى يا فندم؟
البرنامج من قبل شهر رمضان اللي فات يعني. وبعدين اذيع على قناه اسمها القاهره والناس. المذيعه سالتني بعض، قالت لي انت ليه بتوجه انتقادات كثيره للاستاذ محمد حسنين هيكل؟ فقلت لها الاستاذ هيكل بشر عادي جدا، انتوا مش عارف بتقدسوه ليه. لما بتتكلموا عن الاستاذ هيكل بتغسلوا ايديكم وبتغسلوا اسنانكم، وهو رجل له ما له عليه ما عليه.
نعم.
ولا قداسه عندنا. وفي هذه اللحظه شيخ خالد سبق لساني عقلي وقلت ده حتى سيدنا الرسول يؤخذ الرد. وتداركت بسرعه شيخ خالد، رحت قايل لا، كل يؤخذ منه الرد الا صاحب هذا القبر او المقام.
يعني حضرتك سبقك لسانك وانت بتقول رسول الله عليه الصلاه والسلام له ما له وعليه ما عليه. فاستدركت وقلت كل يؤخذ منه.
بعد ثانيه واحده.
نعم.
ورحت، وطبعا يا شيخ خالد كلكم خطؤون وخير الخطائين التوابون.
نعم.
البعض راح واخد الجزء الاولاني اللي انا بقول فيه ده، ولم يتدرك الخطا اللي انا صححته، وفوجئت منشور واهدار دم واقامه الحد وتحريض للمحامين. وانا عايز اقول ان يعني يا شيخ خالد سيدي وعظمنا وكبرنا ورسولنا اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه انك على خلق عظيم.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى.
نعم.
يعني كان اللي هقول ده يعني. وبعدين في حاله من حالات التربص وال يعني.
طب استاذ سيد، يعني كلنا عانينا من القص واللصق الفتره اللي فاتت. ان انا باخد فيديو من السياق، حتى باسم يوسف نفسه يعني نزلوا له برضه فيديو على النت امبارح، وقعدوا يعملوا معاه نفس الطريقه اللي هي بتاعت القص واللصق. يعني هو يقول كلمه ويجيبوا له الشيخ الشعراوي يقول كلمه، يجيبوا له المفتي علي جمعه، وهو شعر بغصه الحقيقه رغم ان هو بيعمل كده. كيف السبيل لفكره ان احنا نختلف، ننقد بعض، ونكون حتى عندنا عنف في النقد دون تجريح في الاعراض، ولكن في النهايه نوصل لمرحله ان احنا نكون امناء، ما نخطفش كلمه ونرميها ونختزلها من سياقها.
لا والله يا شيخ خالد، لو حضرتك شفت، هو دلوقتي محطوط على موقع الاهرام والوقت، لو حضرتك شفت هتشوف قد ايه التربص. يعني انا افهم كمان ان البعض للاسف، بعض المواقع الاسلاميه اللي نشرت ده، افهم يا شيخ خالد ان المواقع الاسلاميه والدعاه بيدخلوا الناس الايمان، واللي علي يعني مش بيسقطوا عليهم ويخرجوهم من المله من غير المعقوله شيخ خالد. وانا بقول لك ان كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون.
نعم.
لو هو كمل، انما هو قاصص الفيديو يعني بعد ثانيه واحده، وانا بأصحح وبأستدرج. وهناك اصرار يا شيخ خالد الحقيقه على ان فعلا يعني ان تشويهنا وان تكفيرنا سياسيا.
لا ان شاء الله ما فيش تكفير ولا حاجه. بص النت زي ما قال الشيخ حسين يعقوب لقيط، انت مش عارف مين اللي بيتكلم عليه. لكن الحقيقه يعني انا طبعا بشكرك على مداخلتك معانا استاذ سيد علي.
انا بشكرك جدا وبقول حسبي الله ونعم الوكيل يا شيخ خالد. يعني
شكرا جزيلا استاذ سيد علي.
شكرا جزيلا شيخ خالد،
ربنا يخليك. هو الاستاذ سيد علي حقيقه كان قال لي حتى ابعت لك فيديو في الحوار كله. دعوني اقول كلمه والله، وليس دفاعا عنه، احنا كلنا بنختلف مع بعض. لكن في بعض الناس في مقولات معينة يعني دايما عملوا لإيه كلكم خطأون, مش حافظ نص الحديث وممكن يقوله بشكل يعني كل بني آدم خطأ وخير خطائنا التوابون. في واحد يكون في مقولة تتلبس عليه في الكلام, فهو كان كلمني في التليفون الحقيقة وبيقول لي إن أنا عايز يقول كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله, لكن الكلمة ما جاتش على يعني مش حافظها كويس, فراح خدها في سياق آخر وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام له ما له عليهم عليه طبعا, وحاش لرسول الله أن نتكلم عنه بهذا صلى الله عليه وسلم. الراجل اعتذر, وعايزين نقول إنه في صحابي أو في آسف للصحابي يعني حد كان أخطأ في الحديث الصحيح لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل إلى آخر الحديث, وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل لما صحي وشاف دبته عليها طعامه وشرابه أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ما بدافعش عن حد, لكن ما بنسبقش قوي فكرة إن ممكن حد يبقى فيه سبق على لسانه, لأنه أكيد ما يقصدش حد الأستاذ سيد أنه يطلع على قناة ويعني يسيء إلى مقام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. معانا الأستاذ أحمد إبراهيم عبد السلام من شركة السلام الدولية. السلام عليكم أستاذ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ خالد.
دي مستشفى ولا شركة؟
دي مستشفى السلام الدولي بكورنيش المعادة فندم.
مستشفى السلام الدولي. طيب أستاذ أحمد أنت حضرتك ملتحي؟
آه.
طيب المشكلة فين بقى حضرتك؟
المشكلة فندم إن أنا بعد 6 سنين من عمل في المستشفى بلحيتي الشهرين اللي فاتوا دول فوجئت إن المستشفى إدارة المستشفى وإدارة التغذية بتقول لي لا تحلق دقنك لا تمشي. طيب إيه اللي جد؟ إيه الجديد؟
يعني أنت بقالك 6 سنين بلحيتك في المستشفى؟
أنا 6 سنين ورفع دعوة بجايب درينتي تأمينات في السنوات من أول ما تأمن عليا لحد الشهر اللي فات ده بوجودي في الخدمة بالمستشفى. طب إيه ليه؟ وده إيه سببه؟ فوجئت إن في إيميل بيقول لك عشان العدوى والإنفكشن والكلام ده كله. طب ما انا خدت عدت عليا 6 مرات تفتيش ايزو اللي هو بيجي سنويا, والسنه اللي فاتت المستشفى خدت جي سي اي شهاده عالميه وكنت موجود ومن ضمن الناس اللي اتشكرت, وكنت عامل مجهود مع زمايلي كلهم في اداره التغذيه في بالمستشفى واتشكرنا وخدنا مكافاه وما فيش حد اعترض على اللحن. ايه اللي جد بقى عشان تقول لي يا اما تحلق دقنك يا اما تمشي؟ انا بصراحه مش عارف, ده اضطهاد للاسلاميين, مسلسل الاضطهاد اللي شغالي لمن دول اللي اتنقل لمستشفى السلام الدولي ولا تفسير وانا مش لاقي له تفسير.
طب يعني الحاجات اللي حضرتك بعتها على الميل تخص هذا الامر؟
طبعا يا فندم حضرتك معاك الايميل بتاع مدير الاتش ار ومدير التغذيه والشيف العمومي, وحضرتك انا جايب لك صوره العقد بتاعتي والمده اللي انا فيها من 2007 لحد الان, والجواب الفصل جواب الانذار بالفصل اللي جالي.
دي شكواك الوحيده يا استاذ احمد؟
لا يا فندم.
دي شكواك الوحيده اللي تتكلم فيها ان هم
لا, وكمان ان يعني فوجئت ان الموضوع ده يعني موضوع بقى العدوى لا ده مش صحيح, لان فوجئت ان الموضوع ده حصل مع اخ شغال معانا في الصيانه وفعلا الاخ ده استجاب وحلق دقنه, واخ تاني اسمه محمد عبد الله وللاسف قدم استقالته ومشي والموجود والحاجات دي كلها موجوده ومظبوطه.
الاخ بتاع السلام, هل هناك في قانون العمل ما يجبرك وانت شغال في مستشفى ان انت تحلق لحيتك؟ يعني
حضرتك انا لما رحت مكتب العمل واشتكيت قالت لي ده ما فيش حاجه خالص في قانون العمل بتقول كده, وقالوا لي طب لما هو كده قبلك ليه من 6 سنين وجاي بعد 6 سنين يفتكر ان انت ملتحي اساسا؟
انما انت مش طبيب يا استاذ احمد.
لا انا شغال شيف حلواني بمستشفى السلام الدولي.
ايه ده يعني حلواني في المستشفى؟
اه.
طب انت ايه علاقه الموضوع بلحيتك يعني انت مش؟
هو يا فندم انا ده الغريب يقول لك ان انت بتتعامل في اغذيه ومشروبات واحنا سياحه. طب سياحه فين؟ ده انا مستشفى. طب حضرتك بعد اذنك بقى الدكتور اللي بيخش يعمل عمليه للمريض الملتحي, ما احنا في دكاتره ملتحيين عندنا.
نعم انا بشكر حضرتك استاذ احمد ابراهيم عبد السلام. ادي اللي بيتكلموا عن اخوانه الدوله, عارف دول بيتكلموا عن اخوانه الدوله, يعني موظف شغال بقاله 6 سنين شيت سويت يا راجل بيعمل حلويات وكده. احلق لحيتك لا تمشي. واحد تاني اكبروه حلق لحيته, واحد تالت اكبروه قدم استقالته ويقول لك اخوانه الدوله وهذا زمن السلفيين وانتوا الاغلبيه ولازم ننتقدكم ولازم نبهدلكم واستحملونا شويه احنا الاقليه. احنا الاقلية فعلا. طيب احنا معانا خبر الاطباء وقف امام سفارة الامارات الثلاثاء للافراج عن المحتجزين. طبعا كان في كلام اتقال انه يعني ضحي خلفان او في عقاب لبعض الاطباء. الكلام اللي بيتقال معانا الدكتور جمال عبد السلام امين عام نقابة الاطباء. السلام عليكم دكتور جمال.
وعليكم السلام استاذ خالد، تحت امرك.
ازي حضرتك دكتور جمال؟ يعني فحوى هذه الوقفة والمحتجزون هناك، ما سبب احتجازهم؟
لا يعني عايزين نقسم السؤال حضرتك، الجزء الشق الاولاني في السؤال. الحقيقه احنا كنا لسه النهارده في النقابه كلنا ولم نتفق على هذه الوقفه الحقيقه من فوق الامارات.
كويس،
ده عشان الحقيقه بس.
اتفضل.
لكن بالنسبه لحضرتك الموضوع، طبعا موضوع حدث فعلا في اعتقال لمجموعه مصريين من ضمنهم ثلاث اطباء في دوله الامارات الشقيقه.
ايه السبب يا دكتور جمال؟
حتى الان لم نعلم، لكن احنا متاكدين منه انه ليس له هناك اي سبب مهني، ليس هناك اي اخطاء طبيه حدثت من هؤلاء الاطباء. احد هؤلاء الاطباء حضرتك يعيش في الامارات منذ 30 سنه، من سنه 83 حتى الان.
هل له ميول سياسيه كان ينتمي الى جماعه الاخوان مثلا؟
يعني انا بعد اذنك يا استاذ خالد، انا ارفض تماما الدخول في هذه المناقشه بهذه الصوره. هو شخص مصري سواء كان سلفي
او مسلم. لا انت مش فاهم قصدي يا دكتور جمال. بتكلم
في ايه؟ انا فاهم قصدي كويس جدا.
يعني بعض الناس هتقول لك انه ممكن خلاف مثلا قائد شرطه دبي مع الاخوان يكون تسبب ان الدكتور اخواني له ميول اخوانيه. انا ده سؤالي بس.
انا فاهم سؤال سيادتك كويس جدا، وعارف ان سيادتك متعاطف جدا مع هؤلاء المسجونين وكل المسجونين المظلومين في العالم العربي والاسلامي وكل الدنيا. انا فاهم كويس جدا.
صبر.
وعارف حضرتك ورسالك والدعاء ليهم، ربنا يفك اسرهم
يا رب.
لكن انا عايز اقول حضرتك النهارده ان انا عشان واحد تظهر ميول الاخوانيه وعنده 63 سنه
يعني. طيب ايه اللي عملته نقابه الاطباء يا دكتور جمال عشان نقدر نحافظ على سمعه وكرامه اطبائنا؟ يعني التحرك اللي هتعملوه؟
لا، التحرك اللي عملناه حضرتك ان احنا الحمد لله احنا متواصلين مع اسر الاطباء. ثانيا ان احنا حضرتك خاطبنا كل الجهات اللي حضرتك اللي ممكن تتخيلها. اول خطاب وصلناه وزاره الخارجيه المصريه، ده اول شيء طبيعي.
هل وجدتم استجابه يا دكتور جمال من وزاره الخارجيه؟
الخارجيه متعاطفه جدا، والسفير هناك قابل الناس والدنيا ماشيه ان شاء الله باذن الله.
جميل.
وبعدين بعتنا خطاب لفخامه الرئيس الدكتور محمد مرسي، بعتنا خطاب لمجلس الشورى، المجلس القومي لحقوق الانسان، جامعه الدول العربيه، ثم ارسلنا اخيرا خطاب امس ارسلته انا بنفسي وكتبته بنفسي للشيخ خليفه بن زايد النهيان.
نعم.
واوضحت في هذا الخطاب حضرتك ان الطبيب ده عنده 63 سنه، والاطباء طبيبين تانيين، واحد استاذ في الكليه والتاني برضه كبير في السن.
نعم.
وان احنا مش هننسى حضرتك مواقف الشيخ زايد، الشيخ زايد بن سلطان النهيان، مواقفه مع مصر المعروفه حضرتك اللي ليها كلنا، وان هذه المواقف العظيمه والعلاقات الاخويه بين الشعبين المصري والامارات الحقيقه لا يعكرها صفو اي حدث هنا او هناك، ونطالبه بسرعه الافراج، وان الشعب المصري كله في مقدمته نقابه الاطباء تتطلع الى قرار حكيم منه بسرعه الافراج عن هؤلاء الاطباء وبقيه المعتقلين المصريين.
شكرا جزيلا دكتور جمال عبد السلام امين عام نقابه الاطباء على مداخلتك معنا وتوضيح الامور. طبعا انا فاهم، يعني احنا اتفقنا قلنا انه مستويات على مستوى الشعوب ان شاء الله ما فيش خلافات، لكن بتمنى انه مش معقوله طبيب يبقى شغال بقاله 30 سنه وفجاه يعتقل، يعني فجاه هيكتشف انه في حاجه. اتمنى ان وزاره الخارجيه تتحرك تحرك فعلي، لازم نحافظ على كرامه اي مصري في اي مكان مهما كان، نقف جنبه ان كان مدانا يحاسب بالقانون، وان كان مظلوما تسترد كرامته مباشره ويطلب تعويض على اهانته وحبسه عشان نرفع من كرامه المصريين. رئيسه النقل العام المهندسة منى مصطفى بتقول تحقيقات فورية لمعرفة ملابسات وفاة أحد العمال. معانا سعادة اللواء هشام عطية نائب رئيس هيئة النقل العام. السلام عليكم سعادة اللواء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا فندم؟
الله يخليك الحمد لله.
سعادة اللواء، يعني أولا إيه اللي حصل للعامل؟
هو فوجئنا يوم امبارح الساعة 12 ونص الظهر إن أحد زمايل المرحوم ياسر بيكلمني بيقول ان في سائق اسمه ياسر في قصر النبي اتوفى بجلطه في مستشفى بيت الفاضل في المعطم. ده الكلام ده 12 الظهر او الساعه 1 امبارح الظهر. فوجئت النهارده عرفت بقى من زمايله ان بيتقال ان المتوفي ده اهله خدوه مستشفى النصر اللي في حلوان، فرفضت تاخده. فاتحركوا وصلوا الساعة 5 مساء مستشفى هيئة النقل العام على حسب أقوال أخوه. أنا استدعيت أخوه النهاردة علشان أعرف القصة كلها علشان زمايله كانوا زعلانين وكانوا بيطلبوا بإقالة رئيس الإدارة المركزية اعتقادا منهم اللي هو أهمل في
اللي هو الدكتور مصطفى عرفان
نعم. أنا من الصبح من الساعة 8 قاعد في المستشفى وعندي تعليمات ان كل ما هو مسؤول من الادارة الطبية في التحقيق لمعرفة الحقيقة. قابلت انا اخو المتوفي معهم ورق ان هو دخل مستشفى بعربية الاسعاف وكلام من ده، مستشفى اللي هو النصر ومستشفى بيت الفضل في المقطم، ولكن انا مصدق اهل المتوفي ان هم.
طب هل المتوفى كان يعني مريض بمرض ما ولا كان شغال عادي واصيب وهو بيشتغل؟
لا 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 لا، غالبا ان انا لسه ما قريتش تقرير المستشفى الفضل.
نعم.
ولكن الظاهر كده من اللي اتقال ان هو احتمال يكون جلطة كانت موجودة جات له وهو في
العمل البيت. نعم.
يعني هو حس بتعب يوم الخميس.
اي.
واتجه من يوم الخميس بقى ايه، ما عرفش يدخل مستشفى النصر ولا مستشفى الهيئة على حسب اقوال زملائه واهله، لكن التحقيق لسه ما اظهرش الحقيقة. ولكن التحقيق الشؤون القانونية بالكامل واخدة تكليف ان يحققوا بالكامل، وهيتم تحقيق تقديم المخطئ ويتم حسابه.
نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا لواء هشام عطية نائب رئيس هيئة النقل العام. طبعا لما يعني موظف او سائق او عامل يبقى شغال في هيئة والملابسات اللي بتتقال ان المستشفى ترفض تستقبله، هذه كوارث. ان شاء الله اتمنى بقى في الدستور الجديد نخلص من ازمة الوساطة ومفيش سرير وروح جيب لنا ادوية والحديث الكتيرة دي، وربنا يحفظ المصريين من كل مكروه وسوء. طبعا كان عندي مقال مهم للحقيقة للأستاذ أشرف فوزي على جريدة المصريين اسمه سؤال مؤلم لهيكل. طبعا هيكل ناصري حتى النخاع. عارف أنا أن في ناس موجودة في مصر لما عارف زمان لما يقولك مثلا إيه قال سفيان ويسكته، كان أهل العلم يقولك إيه يبقى سفيان الثوري، قال الحافظ ويسكته يبقى الحافظ ابن حجر العسقلاني. هنا في مصر يقولك الأستاذ يبقى مقصود به على طول محمد حسين هيكل. فالحقيقة السؤال المؤلم اللي بيسأله له أشرف فوزي بيقول بمناسبة حديث هيكل مع المذيعة المتشنجة دائما المستفزة غالبا أو المستنفرة غالبا حول الوضع المهين الذي آلت إليه سيناء والذي ثرثر فيه المستشار الأول للفقاعة الناصرية كثيرا، دون أن يشير إلى الدور الرئيسي والأساسي لهزيمة 67 وهي ناصرية بامتياز فيما وصلت إليه الأحوال في سيناء. بهذه المناسبة أعيد على مسامعه الأسئلة التي سألها له منذ عدة سنوات واحد من أقدم أصدقائه ويبدو أنها لم تصل، لعله يسمع وهو على أبواب قبره فيجيب قبل أن يدخل إلى قبره. لقد عاش هيكل بالقلم وغير القلم معا، وكانت حظوته لدى عبد الناصر لا تعرف الحدود ولا القيود ولا التقاليد ولا المسافات، وكان أقرب إلى عبد الناصر من أفراد أسرته، وكان المؤتمن الوحيد على كل أسراره وعلى كل قراراته. نعم كل قراراته، أكرر كل قراراته، ومن بين هذه القرارات قرار دخول حرب حزيران يونيو 67 ضد إسرائيل مع ضياع القدس والضفة وسيناء والجولان. هيكل الصديق أو هيكل الصديق العزيز الصحافي المتميز كان على علم تام بكل الظروف والأحوال والملابسات والأسرار المحيطة بأحداث يونيو 67 التي أطلق عليها هيكل كلمة النكسة كلها من أولها إلى آخرها، بمقدماتها بفصولها بالخلافات مع الأردن والسعودية بالأخطاء القاتلة في الحسابات بلا زيادة ولا نقصان ولا حذف، كلها بما فيها أسرار الحشود المصرية وقرار إغلاق المضايق وخلاف عبد الناصر مع عبد الحكيم عامر وفضائح عبد الحكيم عامر مع الممثلة المعروفة وموقف الميسيو يوسنت واختلاف وجهات النظر بين قيادة الجيش المصري والرئيس، كلها بكل أهوالها. لكن السؤال اللي بيتكلم فيه صديق هيكل، من المسؤول؟ هو الحقيقة واضح من كثر تساؤلاته أنه هو بيحمل محمد حسين هيكل جزء كبير من حدوث هذه الكارثة، لأنه كان المستشار الأول والأوحد والأكبر لكل نبض فكر في عقل عبد الناصر وتفكيره فمن جرنا إلى الكارثة الأعظم في تاريخ العرب والإسلام؟ من أضاع بلدي؟ من يا هيكل؟ انتهى السؤال المؤلم الذي سأله الكاتب والأديب المقدسي الكبير ناصر الدين النشاشيبي لصديقه المستشار الناصر الكبير. وأتصور لو أن هذا السؤال سمعه مستشار النكسة لبقي صامتا حياء وندما وجزعا حتى يلقى ربه، إلا أن المستشار العجوز الذي بلغ من الكبر عتيا يصر والناصريون معه على تحميل نتائج تحميل الآخرين نتائج هزائم الناصرية وببجاحة يحسد عليها. ولكن ماذا نقول؟ قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. طبعا محمد حسين هيكل يعني أعدى ناس بالنسبة له التيارات الإسلامية، ولذلك حواراته اسمعوها كويس وكتاباته اسمعوها كويس محمد حسنين هيكل، عشان ما يعودوش يقولوا لنا الحقيقة فكرة الأستاذ الأستاذ كأنه مقدس وفوق النقد. الأزهر بيوافق على الصكوك الإسلامية وجلسة طارئة لرفعه للرئيس. دي إن شاء الله حكون معانا حلقة طويلة بكرة هنتكلم عن موضوع الصكوك. وعماد عبد الغفور بيقول هناك محاولات لعودتي للنور والتحالف مع أبو إسماعيل لم يتحدد. وحمدي أنديل بيقول الحوار الوطني مجرد خدعة. يا أخي سبحان الله، يعني حاجات غريبة حصلت من الجماعة بتوع النخبة دول بعد الهزائم المتتالية السياسية، بس هم ما اعتبروهاش هزائم سياسية، اعتبروها هزائم نفسية هزائم شخصية، مش عارف ليه مصرين انها مش هزائم سياسية. فشخصنوا القصص فبقت تطلع منهم تصريحات تضحك، والله تصريحات تضحك يعني. وبلاغ يطالب بمنع فاروق العقدة من السفر، تحالفات الانتخابات الإخوان تغازل الكنيسة والنور، تهاني الجبالي تهدد بكشف فساد داخل الدستورية. لو صح الخبر وده على جريدة المصريون طبعا، يعني مش معقول يبقى قاعدين العمر ده كله وبعدين اما نيجي نطلع ده لو صح الخبر يعني. وحسن نفع انتخابات النواب تعمق الأزمة والحل تعيين برلمان توافقي. كرهنا الكلمة دي، انا مش عارف ايه علاقة الكلمة دي بالديمقراطية خالص يعني. يعني اختار مثلا 440 بالاضافة او 500 عدد مجلس الشعب كله، اختارهم توافق، شوية من الاخوان شوية من السلفيين، نفس فكرة الجمعية التأسيسية، ونقعد ندخل في متاهات، وبعد يقولك دول ضحكوا علينا، وبعد كده واحد ينسحب ويقولك اصل هم التركه التيار الاسلامي غالب، واصل فلان ده عنده انتماء اخواني، والفلان ده عنده انتماء سلفي، والفلان ده عنده انتماء جماعات اسلاميه. نفس الفخ بنفس البواخه بنفس السخافه الحقيقه في العمل السياسي التي تنم على ان احنا كان عندنا نخبه بتقشر بصل على مدار ال 30 سنه اللي فاتت، كانت تطلع عظيمه كده في التكييف في الساعه التلج اللي انا قاعد فيه ده، وتقعد تتكلم وتلكلك وتقول ومعارضه ديكوريه وكلام جميل، وعمرهم ما عرفوا معنى حقيقي للديمقراطيه التي كانوا يتشدقون بها. عصام سلطان بيتكلم عن جيش جرار او جيش امبراطور الاعلام محمد الامين يحارب صحفي فضحه في مقال. وكان في صحفي الحقيقه عمل مقال مش عارف من قواعد التواليت المتاجرة فيها يعني او حاجة من هذا القبيل الى امبراطور الاعلام، وكان عصام سلطان عمل مقال كبير جدا جدا، الصحفي اسف عمل مقال كبير. نعم طيب، احنا حاولنا نتواصل مع الصحفي الحقيقة اللي هو سامي كمال الدين، بيتعرض لهجمة شرسة الحقيقة لانه طلع اسرار الملياردير محمد الامين. واللي انا بطالب الحقيقة الرقابة الادارية الجهاز المركزي للمحاسبات اي حاجة مسؤولة عن الاموال تقعد مع الناس دي وتسأل من أين لك هذا، ونعرف حجم القنوات الفضائية اللي تم شرائها وطلعت علينا فجأة في غفلة من 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 الرقابة، وطلعت تسمم أفكار الشعب المصري وتحول حياته الجحيم والنايت ميرز أو الكوابيس اللي طول الليل بتيجي للناس من كتر ما قاعدين بيشوفوا كثير ممن ينتمون إلى هذا الإعلام فاقدين الضمير فاقدين الحياد فاقدين المهنية فاقدين الإنصاف، اتجاه واحد عندهم عور لا يرون إلا ما يخدم قضاياهم. يمكن حد كان مكلمني بيقول لي على صفحة إحنا البرادعي وحمدين بيتريقوا على علامات الصلاة بتاعت المشايخ، دي من ضمن الحاجات اللي عايز أتكلم فيها يعني. أرجوكم ما حدش يبعت لي رسائل على تليفوني يقول لي افتح قناة كذا اتفرج على كذا، لله سبحانه وتعالى. وحاولوا تفهموا إن في حاجة اسمها كتر المشاهدة ليها يعني إحصاءات بيانية زي شركة إبسوس والحاجات دي يعني، فأنتوا اللي بتكتروا نسبة المشاهدة بالشكل اللي انا مش قادر افهمه. يعني واحد عرف خلاص ان المذيع ده في مذيع كده بعينه مثلا افاق منافق عنده اجنده مؤدلج مصايب سودة كذاب بيفتري وبان وتعرف وبرضه مصر يقعد يتفرج على برنامجه وبعدين يحرق دمه وبعدين يبعت لك رساله رد عليه خلي بالك ده قال ده عمل. لا انا مش عايز كده. قاطعوهم يرحمكم الله قاطعوهم يرحمكم الله. لان في وقت من الاوقات الشركات المعلنه لما تحس ان نسبه المشاهده اللي بتجيبها من خلال الشركات دي قلت هيبتدي يسحب اعلانه. انما تفضل تتفرج واربعه خمسه في بيت يتفرجوا وبعدين أربعة خمسة بيت تاني ونسبة المشاهدة تطلع وانتوا رفضين وكرهين وبغضين وحاسين انه كذاب ومنافق ومدلس وعلى الرغم من ذلك برضو مصرين تتفرجوا وتوجعوا دماغ الناس بانه ردوا 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 تجاهلوا هذا بقى وعايزين يعني نعلوا بانفسنا. البرنامج المميز اتفرج عليه. البرنامج اللي تشعر فيه ان المذيع منصف اتفرج عليه واتفرج. عندك معتز بالله عبد الفتاح عندك عماد الدين اديب اه بيمرر ما بقولش حاجة بس على الاقل مش فج وقاعد كده. انما في برامج اقفل الباب عليها خالص وريح نفسك وريح اعصابنا احنا معاك عشان ما يبقاش في ضغط عصبي غير مسبوق وبعدين الواحد ساعات يخرج عن شعوره وهم هم اللي بعتوا يقولوا لك اتفرج يقعد يقول لك ايه الاسلام يا شيخ خالد قال وجادلهم بالتي احسن يا شيخ خالد عايزين نبقى افضل مش يعني تدعوا تضغطوا على اعصابنا 900 رسالة على تليفون وتسخنوا في الناس وتخرجونا عن شعورنا بكلام كلام أرعن بيتقال من بعض الإعلاميين الحقيقة كلام لا علاقة له بواقع واحد بيحب بلده وفي الآخر نلام إذا خرجنا عن شعورنا للردود على أمثال هؤلاء الرويبضة. أنا ريت يا جماعة تعرضونا فيديو اللي هو يا أستاذ حمدي بتاع الأستاذ محمود سعد جاهز؟ طيب اتفضل اعرضونا له فيديو نمرة 6 ده عشان بس عايز أعلق على حاجة سريعة. التقرير بتاع ارض اللواء رمل البلاء ارض اللواء ده فيها البتاع فيها مزلقة رمل البلاء. اخيرا حصل الفرج من القضاء المصري الشامخ اللي احنا نحترمه كلنا بس تبقى المشكلة بقى زي ما هبة بتزن في ودن الوقت بس محدش بينفذ احكامها مش دعوة ده اللي بتقول حكم صدر بانهم ياخدوا الارض ياخدوا تسع أفدنة لأهالي رمل البلاء والتي كانت المحافظة استولت عليها بعد قرار بهدم المنازل لتصوير المنطقة. تعرفين انه الناس بعض الناس رجال الأعمال لقوا الحتة عند الكورنيش من التلفزيون مش من التلفزيون تخش شوية كده بعد وكالة البلح تمشي شوية كده هناك رمل البلاء دي فبنوا هناك فندق وبنوا هناك حاجات فقال لك الحتة دي يعني يقعدوا فيها الناس ليه ما احنا نفضيها ونعملها بقى مشروع استثماري ونعملها بتاعه والناس تروح في ده هي مش مشكلة يعني عادي. فالمحكمة اصدرت وكان عدد من اهالي بلاء اقاموا دعوة قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة بصفتهم يطالبون فيها الغاء قرار محافظ القاهرة رقم 8993 سنة 2011 الصادر بعد ثورة 25 يناير في اكتوبر الماضي نحن لما زلنا في عالم الفساد وانا لا ألقح على احد ولكن القرار 8993 لسنة 2011 صادر في اكتوبر الماضي اكتوبر سنة 11 بالاستيلاء على تسع افدنة اللي هي اراضي رمل البلاء والزمت محكمة القضاء الاداري مجلس الدولة برئاسة المستشار احمد ابو النجا نائب رئيس مجلس الدولة محافظ القاهرة برد تسع افدنة لاهالي رمل البلاء والتي كانت المحافظة استولت عليها بعد قرار بهدم المنازل.
الارض دي يا ابني ما بقبلهاش ولا ولا في المحافظة واخد بالك ولا نجيب لما الشارع
هم حبسونا الناوي الارضية هم بص واخدين بيوت وسابين بيت ياخدوا بيت وسيبوا بيت عايز اطلع المنطقة كلها سوى بتاعته هو عمل بقى ايه قال لك انا احبس الرجالة كلها عشان اخدها من الحرير الواد اللي بدماغه واللي مش طلع الحلواني ده هو نجيب سوري هما من زمان قوي خلي بالك وهم اساسهم اصلا في تمرد دوت يعني الناس بتنزل الحريم والرجال بينزلوا مسخره تطلع انت لو طلعت بره اهوت الباب بتاعنا ده تطلع ياخدوه ما يكلموش اي حد من استقرار احنا بس بنتاخد خش يا ابن كذا
فاهم منطقتنا دي ما يعملوا فينا وقطعوا عيشنا واذونا واذوا كمان منطقتنا احنا مش هنطلع من منطقتنا عشان نصالح المستثمر، هم عايزين يمشونا عشان نصالح احنا نجيب شوارع. احنا مش هنسيب بيوتنا ومنطقتنا عشان اكل عيشنا فيها وجدودنا فيها ومولودين فيها، والمنطقه دي احسن من غيرنا. احنا نطلع بره هنروح فين؟
طبعا عايشين الناس في مأساة. طبعا انا متحفظ بس على بعض الاسماء اللي ذكروها، لانه ممكن يكون طلع عندهم اشاعات اسماء بيرددوها كده وهم مش عارفين اصلها ايه ولا فصلها ايه ولا الناس دي مسؤوليتها ايه ولا بتاعه. طبعا الناس اللي ذكر اسمها ليهم حق الرد كاملا. طبعا ممكن تكون المعلومات اللي اتقالت غير دقيقة، لكن الدقيق ان الناس دول عايشين في مأساة.
استاذ محمود سعد قالك الكلام ده حصل بعد ثورة 25 يناير. ما زلنا في عالم الفساد، ما زلنا في عالم الفساد. انا لا ألقح على احد، ثم فوجئ بتقرير كارثي. كل اللي بيتكلموا فيه بيتكلموا عن رجل الاعمال المهندس نجيب ساويرس، فحس انه تورط فرجع من التقرير قالك ناس غلابة. بس انا متحفظ، الصبح ان في اشاعات وفي ناس بتتكلم. انا حاسب لكم التعليق على اعلام المسيح الدجال، معايا الاستاذ سامي كمال الدين الاعلامي والصحفي. السلام عليكم يا استاذ سامي.
عليكم السلام يا شيخ خالد،
ازاي حضرتك؟
تمام الحمد لله.
طبعا بيناصر حضرتك النهارده الاستاذ عصام سلطان انك انت بتتعرض لهجمه شرسه بسبب مقال من قواعد التواليت الى قمه الاعلام الملياردير محمد الامين. هل حصل مع حضرتك اي مشاكل يا استاذ سامي؟
وانا لا اربط يا شيخ خالد بين بعض المشاكل في العمل وما اتناوله من مواد اعلاميه تتعلق بفساد، تتعلق بكتابه صحفيه.
نعم.
لانك تعلم ان الرزق والموت يعني مش حد بينازع ربنا فيه سبحانه وتعالى.
نعم.
ولكن المساله انا اعتز طبعا براي الاستاذ عصام سلطان، وهو انسان يحترم في رايه. يكفي انني اكتب ضد الاخوان المسلمين طوال الوقت، والرجل احترم ذلك وكتب عني ودافع عني واتخذ موقفا شريفا.
نعم.
فانا سوف اظل اكتب ضد الفساد في مصر، سواء فساد رئيس، سواء وزراء، سواء رجال اعمال، سواء اعلاميين. يعني لن اتوانى عند اي ورقه او اي مستندات او اي شخص فاسد في مصر ان اتراجع عنه. لن اتراجع عن اي شخص بعد ما الشهداء في ميدان التحرير.
نعم.
لن اتوانى عن التراجع عن اي اعلامي سب الثوره والثوار، يعني زمايلنا اللي ماتوا في الميدان، لن اتراجع عن ذلك.
طب يعني انت يعني ايه اللي دفعك يا استاذ سامي في هذا التوقيت بالتحديد لتفجير هذا المقال القوي الشديد اللي وضحت فيه امور كثيره خاصه برجل الاعمال محمد الامين؟
استاذ الشيخ خالد، انا عندي كتاب اسمه الصحافه الحرام، عديت له من 4 شهور، والكتاب كان جاهز للنشر. بعض فصول الكتاب رفضت اغلب الصحف في مصر انها تنشرها، لحد ما نشرت في مكان في مؤسسة الأهرام، نشرت الموضوع. ليس بيني وبين المهندس محمد الأمين أي شاكلة، ولم ألتقي به طوال حياتي، ولكن أنا حين أحصل يعني حين الصحف حين أحصل على معلومات لا يتوانى على نشرها.
نعم.
فبالضبط فنشرت المعلومات التي تواجدت عندي، هي جزء من كتاب.
طب هل في أي إجراءات اتخذت ضدك؟ حد هددك بحاجة؟ يعني أي حاجة حصلت من هذا القبيل؟
والله هو في بعض الحاجات انا مش رابط بينها وبين، يعني في مشاكل في شغلي حقيقي، ولكن انا لا اربط بينها ويعني لا اتهم احدا في هذا الامر.
انت بتعمل فين دلوقتي يا استاذ سامي حاليا؟
انا اعمل في مؤسسة الاهرام.
طيب هل في اي تعليمات جات لك المقال ده مثلا تم التحقيق حتى على الاقل معاك بسببه؟ قال لك جبت المعلومات دي منين او البيانات دي منين؟
من قبل الاهرام؟ لا على الاطلاق، الاهرام مؤسسه بتدعم الان حريه الراي. كثير من المقالات مكتوبه في الاهرام تسيء للاراء الحره في كل مؤسسات يعني في مصر للاسف، ولكن انا ما فيش حد كلمني في المساله دي الحقيقه.
هل هناك علامات استفهام انت تشعر بها كمواطن مصري بعيدا عن انك كونك صحفي وبتدور على ملفات، بتشعر انه يعني في علامات استفهام موجوده حوالين؟ احنا ما نعرفوش على المستوى الشخصي، انما اللي انت شايفه في الاعلام وكم قناة على كم صحيفة، بتشوف انه في علامات استفهام حوالين هذا الرجل، انه مثلا ممكن يكون له اجندة محددة، ولا انت شايف الموضوع ده جاي قدرا كده
لا حضرتك يا شيخ خالد، هو المهندس محمد الامين قال انه عمل قنوات سي بي سي كهدية للشعب المصري. من حقنا نعرف الراجل اهدانا ايه وايه المادة اللي اهداها لنا. يعني انا قابلت الهدية كمواطن الشعب المصري، فمن حقي افهم هو اهدالي ايه.
اهدانا جود ايفنينج يا لميس.
الشيخ خالد عبد الله مثلا بيطلع في قناة الناس، فأنا لو مش عاجبني الشيخ خالد عبد الله وعندي علامات استفهام عليه بتكلم عنها وأتناولها، فإن مفيش شخصية في مصر إلا واجب أن تتناول بالنقد بصراحة.
نعم.
ودون التراجع. يعني أنا مثلا طوال الوقت مقالاتي في جريدة التحرير فإن ضد ما يحدث من فكر سياسي أو من سياسة الإخوان المسلمين.
نعم.
عفوا ضد حاجات كتير حضرتك طرحتها في البرنامج على زمايلنا في ميدان التحرير أنا ضدها وفي نفس الوقت بكتبها، من حقك تنقدني، من حق محمد الأمين ينتقدني، ولكن أنا من حقي الله أصمت لأن زمن الصمت ولا إذا كنا ننتقد حسني مبارك وهو الفرعون الأعظم، هل يعقل أن نتراجع عن انتقاد مجموعة من رجال الأعمال لإفساد مصلحة مصر؟
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الصحفي سامي كمال الدين، أدعوكم لقراءة هذا المقال بوضوح، عنوان المقال تقدروا تقروه وتتابعه وتحطوا إيديكم على نقط معينة لإمبراطور الإعلام المصري مردوخ الجديد أو الملقب بمحمد الأمين. المقال اسمه الملياردير محمد الأمين من قواعد التواليت إلى قمة الإعلام، وبتصور إن محتاجين فتح ملفات يا جماعة، يعني أتمنى فتح ملفات عشان البلد تهدى وتستريح. يعني أزمة السولار النهاردة وأنا جاي في الطريق واحد بيكلمني عن أزمة السولار بيقول لي ده أنا شايف 6 عربيات نقل من شركة واحدة أو عربيات بتحميل السولار من شركة واحدة 6 عربيات ورا بعض ماشية، بيثير علامات استفهام لأن أنا معايا فيديو يا ريت يا جماعة تجيبوه. واحد ده كان امبارح، طيب اللي هو بيفضي شركة اسمها المحلاوي تقريبا بيفضي السولار في بلاعة الصرف الصحي، تخيلوا يعني واخد سولار بدل ما يديه البنزينة بيفضيه في بلاعة الصرف الصحي، فكل ما يحسوا ان البلد بتهدى تستقر داخله في استفتاء نولع، طب الاستفتاء خلص داخل على برلمان نولع وهكذا. فاني لا ارجو من الله ان تفتح ملفات الفساد، تفتح ملفات الفساد ربنا يكرمكم المسؤولين. طبعا عندي فضيلة الشيخ خالد البكر بيضم صوته لصوتنا او بنضم صوتنا لصوته، بيقول ماذا لو قرر الشعب المصري مقاطعة المنتجات الراعية للبرامج المسيئة للإسلام والعلماء في الإعلام المصري، ما أجزم به أن في مصر قوة قوة شرائية هائلة تغري كل تاجر ومستثمر أن يغزو سوقها وينزل فيه، والتاجر لا يهمه إلا الربح ولا شيء غير الربح، فهل نشهد خلال الأيام القادمة دعوة جادة لمقاطعة السلع الداعمة لتلك البرامج وخاصة أن أغلبها من الكماليات لا من الضرورات؟ ده مهم جدا ان احنا ناخد بالنا الفترة اللي جاية، ده سلاحك واحد يعني قناة بتجيب لك واحد مثلا عمال يسخر من رئيسك ويسخر من شيوخك ليل ونهار يعني حتى مش مثلا مرة وخلصنا مرتين وخلصنا، لا ده بقى دايما واضح ان في اتجاه محدد، فانت بدل ما تقعد تحرق دمك وتقعد تبوظ اعصابك وتقول وبعدين تقعد تشتم وتتنرفز خلاص قاطع وبص على المعلن وقاطع الشيء المعلن ده عليه قطعه، عندك امكانية لده. واللي بيحبوا مصر وقبل ما بيحبوا مصر بيحبوا دين ربنا وقبل كل ده بيحترموا المشايخ اختلفوا واتفقوا معاهم وشايفين انه في اتجاه لاسقاط كل شيء يعملوا ده وحتكسب ثواب، انما لما تقعد تتفرج بتأثم لانك انت بتسمع واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، نقعد نتريق على صلاة الرئيس ونجيب موضوع قديم بيتكلم في تكلفة الصلاة قد ايه ونخشها في كومنتات وتعليقات وشتايم وهيصة، وشفنا زي ما قلت لكم انه زعل لما حد برضو عمل فيديو وربط الامور وانفعل على تويتر، فانا اتمنى. طيب نشوف فيديو السولار يا استاذ حمدي اتفضل. طيب ده هو ده ادي معانا حضراتكم عربية محملة بسولار واسمها زي ما قدام حضراتكم تقريبا المحلاوي او مش عارف انا المحلاوي، شايفين السولار بيتفضى فين حضراتكم؟ بيتفضى في بلاعة، واللي مصور الفيديو ده بعته الكلام ده في شهر ديسمبر اللي احنا فيه، واللي مصور الفيديو كان عمال يشرع على الانترنت او على اليوتيوب، وانت بعد كده تمشي زي القلب في الشارع يعني هتعمل يمين تعمل شمال هتلاقي على طول يوتيوب نزلك، وربنا يستر علينا عليكم يا رب، فمن يفضحه الله فلن يستره احد، ومن يهينه الله فلن تجد احدا يكرمه، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. يا ريت تجيبوا لي الفيديو نمره 9 الخاص بالشيخ مسعد انور الموجز، دي احد الجرائد الخاصه بالدستور في اعلام مسيلمه الكذاب، وعمل لك عنوان ان الشيخ بيقول لك اذا شفت شيخك بيزني قول ده انا عيني اللي بتزني انما الشيخ ما بيعملش كده. طبعا الكلام ده مقتطع من سياق ان الشيخ مصعب انور ربنا يديله الصحة بيتكلم عن كلام بعض المتصوفة المخابيل، اقول بعض المتصوفة المخابيل في رواياتهم في طبقات الشعراني وكتير من الكتب، وكن بين يديك بين يدي شيخك كالمغسل او كالميت بين يدي المغسل، كلام ده هم اللي بيقولوه بعض المتصوفة المخابيل. فالشيخ بيشرحه، يوم الباشا واخد الفيديو وحطه في جريدة الموجز قاتلهم الله ان يؤفكون، ويقوم يقول لك شيخ انظر ماذا يقول الشيخ على قناة الرحمة. طب هو الشيخ بيقول ايه؟ ده الشيخ بيشرح للناس خزعبلات المتصوفة اللي بيتكلموا عن شيخ بيزني. وعندنا فيديو الدكتور علي جمعة ده شهير، فاكرينه بتاع الوالي اللي كان بيزني وبقى ليه بيعدي على مية بيجري قال حيرتونا معاكو، اشمعنى ده ما جبتوش؟ اشمعنى الشيخ السلف ابو دقن؟ يعني انا مش فاهم. والشيخ السلف ابو دقن اللي انت بتتكلم عليه بيكلم الناس في الخزعبلات مش بيقرها. جاهز الفيديو؟ تفضل يا استاذ.
العجيبة التي ذكرها الشعران وبها اخطب، واحد من المريدين مرات حبلة اشتهت مامونية. ما هي المامونية؟ الحلوى الشرقية، بسبوسة والكنافة والجلاش والكلام ده. فما عندوش فلوس، فذهب الى الشيخ وهو حزين قال له مالك يا ابني؟ قال له اشتهت امرأة المامونية وما عنديش فلوس. قال انتظر. ثم تغوط الشيخ، تغوط، ثم قال له خذ هذا الاذى، شيل الاذى ده خده وديه لزوجتك. طبعا اللي يعترض يطرد، ولازم المريد يبقى بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل. واذا رأيت شيخك يزني فلا تقل زنا ولكن قل عيني هي الزانية. فشل القرف ده وراح لزوجته. قال بمجرد ما وصل لمراته انقلب القذر الى مامونية. وعشان كده بقى اللي بقى مصر حلواني انقلبت الى مامونية.
الصحفي او الصحفي الكذاب الافاك الاشر يصدر بقى للشباب على الانترنت ده على الموقع الالكتروني مثلا هذا الكلام، واحنا عندنا شباب ما بيعرفش يفك الفتحة. اتمنى ان ربنا يصلح حالهم وياخد بالهم من دينهم شوية. ما بيعرفش يفك الفتحة نفسها في قرايتها، وما تقعد حتى تبص على الكومنتات والتعليق تقول معقولة ده درس دين حتى خفيف في المدرسة؟ دين ضايت حتى؟ حد في البيت قال له عن الكلام ده اللي بيحصل؟ لا، الشاب تلاقيه عادي جدا عقيدته دي اخر حاجة ممكن يفكر فيه. فشاب يلتقط مثل هذا الكلام وتلاقيه كاتب تحت الله يلعنهم من مشايخ، الله يحرقهم المهوسين بالجنس، الله يخرب بيتهم السلفيين، الله يحرقهم الاخ، ويفضل يشتم يشتم ويتمدد ويتوغل وينتشر على الكومنتات اللي موجودة، وهو ما يعرفش اصلا الموضوع ده جاي في ايه. الراجل بيتكلم عن خزعبلات المتصوف. قاتل الله امثال هؤلاء الصحفيين، واسأل الله ان يفضحهم كما يريدون ان يسقطوا هيبة الناس المحترمة اللي كل همها انها تحرص على دينها وفق اعتقادها، وانها تحرص على بلدها برضو وفق اعتقادها. فلما تحب تخالف انت اعتقاده خلفه برجولة وشياكة، مش بمعيالة وسفالة وقل الدين وقل الضمير. اسمعوا لي انا هاخد فاصل واخرج اقابل ضيوفنا الكرام ونتكلم حوالين وضعنا السياسي الحالي. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بالضيوف الكرام دكتور فريد زهران عضو جبهة الإنقاذ الوطني ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
أهلا بك. سلام ورحمة.
معنا الأستاذ محمد نور المتحدث الإعلامي السابق باسم حزب النور وعضو مؤسس حزب الوطن وائتلاف الوطن الحر. السلام عليكم.
وعليكم.
ود مهندس حسين عبد القادر أمين الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة. السلام عليكم باشمهندس.
أهلا بك،
نورتونا وشرفتونا.
ليك.
يمكن عايز أبدأ مباشرة مع الدكتور فريد. هل حضرتك ذكرت في الشروق منذ أيام أن الدستور أقر قسرا ومرسي لا يتصرف كرئيس بكل المصريين، هل هذا التصريح منسوب لحضرتك ولا؟
صحيح.
طيب وضح لنا. يعني
هو جرت العادة في أي بلد في العالم، أولا قبل ما أبدأ بس كلامي عشان تخدتني في دوكة كده، أنا عايز أعبر عن يعني شكري وامتناني للمحطة على هذه الاستضافة، وعايز اقول ان انا اهتميت جدا ان انا اجي رغم ان انا عندي حالة وفاة، وما يعني ما الله يخليك. لكن الحقيقة أنا بهتم جدا يعني بدعوة من هذا النوع، لأنه محطات معينة محسوبة على تيار الإسلام السياسي بصفة عامة تكاد تكون منكفئة على نفسها إلى حد كبير، نادرا ما بتستضيف حد من التيارات الأخرى. لما بيحصل مبادرة من هذا النوع أنا بعتبر دي بادرة إيجابية جدا وخطوة في اتجاه بناء حوار وطني حقيقي. وأنا ببقى شخصيا حريص لما بظهر في أي محطة من المحطات العادية اللي موجودة على أن يكون ضيف في البرنامج معايا من أحزاب من المحسوب على تيار الإسلام السياسي، لأن ده بيثري الحوار. والحقيقة أنا اللي بلاحظه أن معظم المحطات يعني مش عايز أذكر أسماء معينة بتهتم بهذا، يعني لدرجة لما بيعتذر مثلا ضيف مع من الحرية والعدالة أو من النور أو كذا في لحظات أخيرة أو كذا بيبقوا حريصين على أنهم يعملوا اتصالات تليفونية بوجهة نظر أخرى وكذا. بينما لا أجد بصراحة نفس الحرص من قبل محطة زي الناس، وأنا بقول ده بوضوح، ولا من قبل محطة 25 أنا عرفت الأسبوع اللي فات بس، ولا من قبل الحرية والعدالة يعني. ونادرا ما نظهر كممثلين للقوى السياسية المحسوبة على التيار الديمقراطي أو المدني. فأنا يعني سعيد بالمبادرة، عشان كده أنا حريصت على ناجي رغم أن أنا فعلا في حالة مش طيبة. فأرجو برضو أن كنت تعذروني لو كان هدائي مش على مستوى المناسب، لكن مهم قوي ده. يعني ده بالضبط يساوي لو كنا بدأنا من فترات طويلة، يساوي الوصول إلى دستور مختلف. ده اللي يعني ده بالتحديد ما كنا نتمناه ونصبه إليه.
احنا هنقول الكلام ان شاء الله.
انه انا لما بقول الدستور قصرا فانا اعني ما اقول، انه كان من الممكن تشكيل مختلف للجمعيه التاسيسيه وحرص على الابقاء. حتى يعني احنا كحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي وتحالف شعبي تجمع يعني مساعد عدة 6-7 احزاب ما اتفقناش من لحظه البدايه، ما دخلناش الجمعيه التاسيسيه اصلا، ومع ذلك حرصنا على ان احنا لا نثير الاضطراب او القلق. يعني انسحبنا بهدوء، قلنا ان احنا اذا كان لنا حق او مقاعد في الجمعيه التاسيسيه احنا تركناها لمن نراهم لم يمثلوا بشكل كافي، للعمال للفلاحين للاباط للمراه للشباب، وانسحبنا في هدوء. وانسحبنا ما كانش معناها ان احنا ما حرصناش على المشاركه، بالعكس احنا حرصنا جدا على المشاركه. مفيش دعوه لحوار جاتنا على هامش او على يعني على في محيط اسف مش على هامش في محيط نشاط الجمعيه التاسيسيه الا واستجبنا اليه. لذلك كنا بنستجيب مش بس
ده كحزب ولا جابت الحظ؟
كحزب لسه جابت الحظ ما كانتش فرق. وكان بنبعت ورق، يعني اخر ورقه احنا بعتناها كان الجدول فيه 34 ملاحظه الصياغه اللي موجوده في الدستور، الصياغه اللي احنا بنقترحها لسبب الخلاف بتاعنا 34 بند. فكنا حريصين طول الوقت على المشاركه. ال 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 الشيء الصادم وله علاقه بقى بالجزء الثاني من التصحيح اللي انا قلته، اللي هو ان
مرسي لا يتصرف كرئيس لكل المصريين،
ان احنا لما لاحت في الافق بوادر الازمه داخل الجمعيه التاسيسيه حصل لقاء بين الدكتور مرسي مشكورا، دعا الدكتور مرسي مشكورا الى لقاء مع بعض قاده الاحزاب. حضر اللقاء ده حوالي 10-15 شخصيه سياسيه مصريه، كان بينهم الدكتور محمد ابو غر رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. وفي هذا اللقاء لما الدكتور تشاور معنا قبل ما يروح قلنا له فلنحرص فقط على ان يكون هذا اللقاء آلية وليس مجرد لقاء عبر، انه يستمر اللقاء ده.
جميل.
وان الدكتور مرسي يلقي بثقله الشخصي لكي يذلل الخلافات القائمة ويجد حلول للخلافات القائمة بالاستناد او بالاعتماد او بمساعدة هذا الجمع من قادة الاحزاب. ده اللي احنا طلبناه من الدكتور ابو الغر وهو رايح. لحسن الحظ وده كان مفاجأة سارة لينا، لقينا الدكتور مرسي بيفكر بنفس الطريقة في الاجتماع ده، قال انه هو هيحافظ على الاجتماع ده وانه هو بيعد، والكلام ده كرره تاني بقى في خطبة يعني قدام الشعب كله، انه لن يطرح الدستور الى التصويت ما لم يكن موضوع توافق وطني عام، وانه هو هياخد المسودات الاخيرة يناقشها مع هذا الجمع 10-15 القيادة دي، ويحاول من خلال الحوار معاهم انه يذلل اي مشاكل او خلافات موجوده.
نعم.
للاسف كان هذا اخر لقاء. لما بدات الناس تنسحب من الجمعيه التاسيسيه لم يدعوها احد الى الاستمرار في الجمعيه التاسيسيه، بالعكس ده كانه ايه يعني خدوا الشر وراحوا او حاجه زي كده، يعني ما صدقت الناس انهم مشوا. وبعدين فاجئنا الدكتور محمد مرسي، دي كلها بقى تصرفات تشي بانه لم يكن رئيسا لكل المصريين، لان لما يبقى الجمعيات التأسية ما انتهى إليه حال الجمعيات التأسية من عدد.
ما بحسش يا دكتور فريد إنه الوصف قاسي
جدا جدا، ده صعب علينا نقوله، بس أنا اضطريت إن أقوله، يعني صعب جدا على فكرة جدا، أنا بعيدها تاني، لأنه لما الأمور توصل لأنه الجمعيات التأسية اللي تقر دستور مصر يبقى ما فيهاش لا وفد ولا مصر ديمقراطي اجتماعي ولا مصر أحرار ولا تحالف شعبي ولا تجمع ولا مصر حرية ولا جبهة ديمقراطية ولا عربي المصري ولا الكرامة، يعني كل هذه الأحزاب بالإضافة إلى القضاة زعلانين والصحفيين زعلانين. أنت بتتكلم طب
بعض
يا دكتور مرسي، ده أنت اللي قلت مش هطرحه للتصويت إلا موضوع توافق، والمستشار حسام غرياني الذي كنا نجله كثيرا كثيرا قال
ليه كنا
قال
وما زلنا نجله.
انا شخصيا يعني كذا صوت
ممكن تكون زعلان منه لما
بنحكي هو اللي
قال لا يخرج عن اطار الاحترام
اللي لو خد اقل من 85% ضمير ان يكون مستريح. طب هو ده منه مستريح دلوقتي؟
ما خد 65
ممكن مش مستريح.
طيب اتفضل الى حالك ليك رد يا باشمهندس.
انا مش عايز موضوع يبقى اخد ورد، انا بس عايز
معلش
يعني
مش اخد ورد ده
كده، هو اخونا الاستاذ خالد بيمشي بالدور يا اخ محمد.
طب انا لسه ليه مركزين على الرد ده؟
طيب
لو
راح
لابو عندك، بس انا عايز اتفضح لك رد
مفيش مشكله. اتفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا سعيد طبعا باللقاء مع حضرتك ومع الدكتور فريد واخونا محمد. بنقول انه الفتره احنا فيها دي فتره ان شاء الله فتره طيبه، بدايه الاستقرار. بنقول انه احنا في وضع في توصيفه ببساطه شديده ان احنا ما بين نظام قديم موجود بيقولوا عليه متجرئ ومترصد ومتربص. النظام ده استخدم آليات كتيرة الفترة اللي فاتت وما زال بيستخدم الآليات دي وغالبا هيستخدمها الفترة اللي جاية، ما بين إقامة مؤسسات دولة قادمة، ما بين قوى غربية واستعمارية تريد تغيير هوية الشعب المصري، ما بين دور إقليمي لمصر نريد أن تنهض به، مجموعة معادلات كده دكتور فريد تم إقرار هذا الدستور فيه، ما بين محاولة من بعض القوى السياسية. وحضرتك انا بستغرب كلامك الجميل اللي انا عارف حضرتك طبعا تقابلنا قبل كده كتير، ان انا لما اقول كلمه حوار لا تعني كلمه حوار ان انا افرض رايي على الدكتور مرسي ولا الدكتور مرسي يفرض رايه علي. ولما اقول حوار داخل التاسيسيه وما اقول حاصل نقاش وحوار، ضروري الحوار والنقاش ده يكون هناك اليه لاتخاذ القرار. لو احنا 100 في الدستوريه في التاسيسيه للدستور واقر حاجه ب 60 ب 50 في اليات اتفقنا عليها، وحضرتك في لقاء زمان في قناه من القنوات اتفقنا انه في اليه معينه هيتم بها التصويت.
نعم.
فلما الآلية دي يتم بها التصويت مش من حق أزعل، حتى لو قرار عكس الحرية والعدالة وعكس الدكتور مرسي ما دام أقرت فده كلام يعتبر محترم. لما أجي أنا أقول النقطة الثانية، لما تقول إيه فوجئنا وكلمة توافق، فمعنى كلمة توافق وفوجئنا معناها إنه شيء ما تمش ليه إصدار أول وتاني وتالت وسابع وتامن وعاشر، وبعدين أرجع أقول فوجئنا، يعني إيه فوجئنا وكان في إصدار أول للدستور وتعدل. وحضرتك قلت كلام جميل جدا، معناها إن الدكتور مرسي والناس اللي بتشتغل في الدستور والتأسيسية اللي كانت بعيدة شوية عن الدكتور مرسي إنها اتصلوا بحضرتك، وحضرتك رحت مرة وقدمت اقتراحات وكان لك 34، معناها إنك قريت وطلعت نمرة 1 و2 و3 و10 وطلعوا 34 مقترح، والمقترحات دي قد يؤخذ بها وقد لا يؤخذ بها. فالكلام الجميل ده معناه انه كان في حوار رايح جاي،
نعم.
معناه انه كان في تلاقح الافكار، معناه ان كان كلامك مش بيتخذ بترمي، لا ده قد يكون التعديلات اللي حضرتك قلتها دي كان فيها كلام جميل جدا الناس اللي موجوده ما خدوش بالهم، لما شافوا قرار حضرتك غيروا حاجات وحاجات راوا انها لا تتغير. لما اجي اقول في مغالطه سامحني يعني وانا اسف ان انا بقول اللفظ ده مغالطه، ان الكلام الاحزاب اللي بتقول عليها دي كلها غير ممثله، انا عايز اقول انه الشعب المصري بكل طوائفه والناس اللي كانت قاعده في الكهوف والجبال والسهول كلها، الناس بتوع التأسيسيه راحوا زاروهم في كل الدنيا من اول اسكندريه لحد اسوان، سامحني الناس اللي لها تواجد في التأسيسيه والناس اللي ما لهاش تواجد. لما اقول ان الكنيسه ما كانتش موجوده وهم مضوا على بعد حاجه و90% والنهارده سياده البابا مع احترامنا طبعا ليه وكده، انه لما يجي يقول انه انا بعترض على الماده الثانيه والماده مش عارف 215 نقول له هذا ليس من يعني انت بتعترض على حاجه تخص المسلمين وليس فيها عوار ولا حاجه تخصك، ده احنا البنود اللي تخصك اتكلمنا فيها بالتفصيل وكلام جميل جدا. اتفضل. لما اقول ان الوفد ما شاركش والدكتور سيد بدوي ورجاله ورفاقه كانوا موجودين في كل المواقف وحضرتك وكل الناس كانت متواجده، يبقى دي غلطه. لما انا اقول اخر يوم، مش عايز اقول بقى زي ما بنقول بنظريه المؤامره صدر تعليمات الناس تمشي، لا اخر يوم كده الاقي واحد بيتسحب واخد بعضه خارج،
واحد
سافر ورجع ماشي، والثالث والرابع والعاشر، اقول ده منهجيه منظمه بيرعاها نظام سابق اللي بنقول عليه النظام القديم المتربص اللي واقف بيفك. تعاون يا استاذ خالد لم نشهده من قبل من فلول النظام السابق وبعض الكيانات الطيبه المحترمه اللي كنا بنشوفها في الثوره، هو تهبن لماذا حدث؟ الناس دي ازاي اتفقت
وات هابن انت تقول لي وات هابن
اولا بس يعني احسن الله عزائك استاذنا ثانيا مش شرط ان القنوات الاسلاميه ما بتدعوش ضيوف من غير التيار الاسلامي او كده ده شيء سيء قد يكون شيء جيد جدا اذا نظرنا ان قد يكون المدعوين في القنوات الاخرى هو بيدعى لاستخدام هدف معين واخراج المشهد بصوره معينه في النهايه لما بيتصل بيك مثلا ويتعرف رايك فما تجيش بعد كده او يعرف ان انت هتعرف ترد كويس في مساله معينه ف يتزن عليك في الوقت او 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 في تكنيك مستخدم برضو لإحراج التيار المناهض للتيارات الفكريه في هذا في هذه القنوات ايضا يعني فانا لا بالعكس ارى ان عدم دعوتك من الاساس قد يكون افضل من ان انا استخدم دعوتك ضدك او ضد التيار اللي انت بتمثله. تاني حاجه مساله رئيس لكل المصريين برضو سامحني يعني برضو هناك نوع من الخلط وتسويق فكره هلاميه موجوده ان يكون في رئيس لا طعم ولا لون ولا رائحه. احنا بنتكلم رئيس منتخب لانتماء سياسي معين وليه توجه وبرنامج نابع من الناس انتخبته بناء على البرنامج السياسي والهويه السياسيه لهذا الرئيس. فما تجيش تقول له اذا وصلت بقى خلاص تخلى عن برنامجك واهدافك وهويتك وفكرك اللي الناس جابتك علشانه. لا ده الناس جابتني عشان اطبق هذه الهويه وهذه الفكره. لكن صحيح ان هو في اليات معينه للاستماع واستماع جميع وجهات النظر وده حق كل مصري عليه. لكن في النهايه لا استطيع ان ادعو الرئيس انه يتخلى عن هويته بشكل كامل نظير عشان يبقى رئيس توافقي او رئيس لكل المصريين بالمعنى دوت بالمعنى الضيق ده. حاجه ثانيه هل نحن راضون على الدستور 100%؟ انا بقول لا انا في اشياء كثير غير راضي عنها في الدستور. في النهايه هذا عمل بشري ليس قران منزل في الكثير من العوار وبالعكس كانت ما يسمى بين قوسين النخبه هي السبب الرئيسي في العوار الذي اصاب هذا الدستور لانها جرت الوطن باكمله في نقاش مواد لا يجب النقاش عليها. النقاش حول ثوابت الامه وهويتها كان نقاش يجب ان يكون يعني منحسم لان في النهايه ما فيش امه تتقدم للامام بدون تثبيت هويتها وتثبيت مرجعيتها الشرعيه التي تتوافق مع عقائدها وعقائد الناس فيها. فلذلك صدر الدستور في بعض الضعف في كثير من المواد الفنيه زي هيكله الشرطه زي الامر المتعلق بالقضاء في اشياء كتير. نتمنى بقى ان احنا نقف هنا شويه ونبص للمستقبل ونبدا نقول لا تعالوا نعمل اصلاح دستوري.
هل يا اخ محمد معذرتك هل ده لا بعد ما يبقى في قوانين اللي مشار اليها في المواد يعني الحاجات الخاصه؟
ما انا بقول
الحاجات الخاصه
انا بقول لا ده
خلاص انت بتقول عوار وبنثبت انه كان به كثير من
لا العوار. انا بقول لا محتاجين يعني. لا محتاجين اساس نبني عليه وهذا الاساس سواء اتفقنا او اختلفنا الحمد لله خطوه اخذت واعطتنا فرصه جيده ان احنا نبدا النهارده. لا عندك انت ملاحظات على الدستور حقيقيه وموضوعيه وفعاله تعالى نتناقش فيها والناس ما عندهاش مانع انها تعمل اصلاح دستوري واصلاح قانوني. هل الاصلاحات التي نتفق عليها للمجتمع واللي تبني مصر افضل ومصر اجمل ومصر جديده فعلا هل تحتاج الى نظرة في إصلاح دستوري أو إصلاح قانوني؟ هنشوف الكلام دوت ونبدأ نبني عليه. اللي احنا بنقوله ان في مشكلة بس أخيرة ان احنا عندنا النظام السابق أصاب الإنسان المصري بخلل كبير في منظومة القيم لديه وأصاب الجهاز الإداري في مصر بترهل وفساد كبير. احنا النهاردة عايزين ننطلق من النقطة ديت النهاردة بناء مستقبل مصر الغد في إصلاح منظومة القيم لدى الإنسان المصري في إعادة هيكلة وإصلاح الجهاز الإداري للدولة ممكن نتكلم عليها بالتفصيل فيه.
دكتور فريد كثير من الناس تتكلم عن أحزاب المعارضة أنها تريد دائما تتعامل في المعارك السياسية العادية يعني بمنطلق أثر رجعي يعني أخلص من مرحلة أفضل أما تيجي النتيجة مش معايا أفضل أندب على هذه المرحلة وأقول ما كانش لازم يحصل كده. من أول التعديلات الدستورية بتاع 19 مارس خلص الاستفتاء بدأنا بأثر رجعي نتكلم ده كان بايظ ما كانش ينفع وقلنا لكم ده غلط. نيجي مثلا مجلس الشعب مش عارف قلنا لكم ايه. هل هي فكرة المعارضة لأجل المعارضة ولا احترام الصندوق ولا يعني الدنيا شايفها ازاي في تعامل المعارض والمؤيد في العملية الانتخابية والصناديق؟
هو من لا ذاكرة له ولك لا وجود له ومن لا ماضي له لا مستقبل له. يعني انا لما اكون فاكر لغايه دلوقتي مثلا الاخوان المسلمين وعدوا انهم مش هرشحوا عند انتخابات الرئاسه دون ان يضربهم احد على ايديهم فانا مش يعني
طب هل ما بتبصش على السياسه انها لا فن الممكن؟
ما اللهم الاعتراض ده اللي قال كده يعني الخواجه لينين بس مش الموضوع اللي بناقشه انا بناقش
هو لينين كان خواجه رئيس
هو لينين اللي قال السياسه فن
كان خواجه لينين؟
خواجه روسي
يبقى خواجه يعني
امال ايه
بس عندنا الخواجه بيقول على الناس الثانيه غير الروس
اللي هم ايه
لا خلاص خليها
مهمه في المنطقه لا ما
فهمتش بس دول الخواجه اليونانيين يعني
طب خواجه هو خواجه ولا مش خواجه
نعم اتفضل قصدك على اليونانيين
يعني لا لا اي احد اجنبي ممكن اتهامه بانه خواجه فانا اللي عايز اقول لك بس عليه انه ايه يعني التذكر مثل هذه الامور واعاده التذكير بيها مش حاجه يعني من نافله القول دي حاجه اساسيه زي بالظبط برضو ما انا ابقى فاكر انه كان في وعد من الرئيس مرسي لمجموعه من مؤيديه قبيل انتخابه بيومين من القوى الديمقراطيه زي الدكتور عبد الدين مصطفى وحمدي قنديل واخرين لما قال لهم ان انا شايف ان الجمعيه التاسيسيه تشكيله غير متوازنه وهتدخل ايوه وهتدخل اعاده توازن الجمعيه التاسيسيه لما الدكتور محمد مرسي ما فيش بوعده وانا ابقى فاكر ده انا مش غلطان صحيح لما الدكتور محمد مرسي يعد بان هو هيعين رئيس وزراء شخصيه وطنيه مستقله سياسيه كبيره تحظى بتوافق وطني عام واتصالات بكل القوى السياسيه فيجي هشام قنديل يبقى الدكتور محمد مرسي ما فيش بوعده اذا تذكر مثل هذه الامور مش حاجه
انما انتوا عرفتوا غلط الكواليس
يعني انا بس براحة يعني اللي عايز انبهك ليه لانك انت بتسالني ليه بنتذكر لا لازم نتذكر لان انا بصراحه ما زعلتش مني اي حد من الاربعه اللي قاعدين دلوقتي لو سمع مني وعود مره واثنين وثلاثه في المره الخامسه هيجي يقول لي انا مش مصدقك فاقول له ليه فيقول لك انت قلت الوعد رقم كذا والوعد رقم لي بقى الوعود بتاعتي فانا ما ينفعش ارد عليه اقول له الله انت يعني وقفلي على الواحده ما ينفعش مش شرط لانه من حقه يحاسبني على تاريخي لان تاريخي هو اللي بيشكل مصداقيتي
انا قبل بس ادخل النقطه عشان اقف
فانا انا في هذا السبب مثلا انت جايب سيره 19/3 الشهير انا عايز اقول لك ان في اقطاب من الاخوان المسلمين في برامج تلفزيونيه معايا قالوا لي بوضوح والله كان فعلا المسار الصح ان احنا نبدا بالدستور بعضهم اعترف بذلك
وهذا هو حر يعترف يا فندم انا بتكلم على الشعب
هذا الاعتراف على فكره الشعب نفسه يا جماعه انا بسمع احيانا حاجه غريبه جدا ان حد يقعد معايا وفي منتهى الثقه يقول لي ايه الشعب اختارنا الشعب اختار الاسلام الشعب
لا, اختار لا لا لا
لا الشعب اختارك والشعب ممكن ما يختاركش والشعب اللي اختارني النهارده ممكن ما يختارنيش بكره انا خدت 19 او 20 نائب في البرلمان في الانتخابات اللي فاتت هل انا مغسل نظام الجنه ان انا اخد قدهم في الانتخابات اللي ممكن اخد اقل ممكن اخد اكتر فكره تداول السلطه وفكره الانتخابات الدوريه معناها ان انت ممكن تزيد وممكن تقل التفويض مش نهائي يعني اللي بيكسب النهارده الانتخابات ما بياخدش تفويض
نهائي انا بتكلم على المرحله يا دكتور
فريد انا بتكلم على المرحله والله انا بتكلم على
المرحله الشعب اختار هذه واحد من اخواني يقول لي كان الصح كذا اقول له انت صح من وجهه نظرك
يا استاذ خالد هذه المرحله اللي احنا بنناقشها دلوقتي فيها مشاكل انا مثلا لفت نظري جدا كلام المهندس حسين لما بيقول لي هنبدا الاستقرار وليه ما بداش الاستقرار من شهر ليه ما بداش من شهرين ولا من ثلاثه وهل الدستور في حد ذاته كورقه او كوثيقه بيخلق استقرار ولا الاستقرار حاجه اعمق من كده انا بزعم الاستقرار حاجه اعمق من كده الاستقرار ده يحققه بس خد بالك انا ليا
حظين نعم
لا انت انا يا باشمهندس حسين
ما حضرتك جوز واخونا خالد انتوا الاثنين واحنا
يعني كده الاستقرار في تصوري بيخلقه او ممكن يخلقوا في مصر حاله من التوافق والقرارات اللي تمكن الناس من الحياه نحن في حاجه الى قرارات تحقق العدل الاجتماعي ما بتحصلش
جميل.
ما بيحصلش ما الذي منع الدكتور مرسي من اول يوم يجي ان هو يقول لي حد اقصى الاجور كذا ما الذي يمنعه ان يقول لي حد يرفع لحد ادنى الاجور ما الذي يمنعه انه يرفع ميزانيه التعليم ما الذي يمنعه انه يرفع ميزانيه
ان هيسالوا ان الدكتور بيشرع
مش صحيح خد بالك الناس زي ما بتطلع ضده ممكن تطلع معاه الامر متوقف اولا واخيرا ايه نوع القرارات اللي بياخدها بيغلي الاسعار ولا بيرخص الاسعار
يعني انت لو الدكتور مرسي خرج بكره مثلا قال الحد الاقصى الاجور كذا وادنى كذا
الدكتور مرسي
كلام نهائي
الدكتور الدكتور مرسي لما قال في فيرمونت كويس ان انت فاكر اللقاء لما قال في فيرمونت ان انا كذا بخصوص الشخصيه رئيس الوزراء وكذا بخصوص جمعيه التنسيه كل الاحزاب الديمقراطيه انا ما حضرتش اللقاء انا رفضت احضر اللقاء واخد بالك يعني احنا كنا قاعدين في اجتماع وانتهى الاجتماع ده من 70 من 200 راحوا قبلوه واخد بالك وانا مش من الناس اللي رحت قبلها ومع ذلك رحبنا من نتائج هذا اللقاء يا ريت
طيب
يعني خد بالك من ملاحظه ما فيش حد يعني برضو الناس تبقى فاهم لا احد يتصيد لاحد نحن نناقش وقائع وقائع على الارض انا على فكره انا ما جبت سيره حاجه غير المعلومات
طيب
يعني لم يحدث انه في شيء ما منع الاخوان المسلمين بيحكموا الاخوان المسلمين في السلطه التنفيذيه وفي السلطه التشريعيه وفي في الرئاسه وفي مجلس الوزراء في التشريع والشبح بتاع الفلول اني فلول
فلول اللي جابهم الدكتور مرسي خمسه المعينين في الصوره ولا اللي بجيب فلول ولا اللي بعين وزر فلول وفي 11
الدكتور مرسي هو اللي يعني بيختار بناء على احزابه هو يصدق ولا هو اللي بيختار بعينه الشخص يدخله
يعني انا ما اعرفش ايه الاليه اللي عملها
لا هقول لك انا هقول لك
نرد على الحاله انا يا باشمهندس بس عشان نحسب الموضوع ده لا ينبغي لا كان الاول في الجنجوري بيعطلنا
صحيح
ما كانش الجنجوري بيعطلنا وبعدين فجاه الجنجوري دخل وسام وخلك يعني انا بالله عليك ما فيش حاجه معطلاه غير انك انت تاخد القرار حاجه من الاثنين انت بتاخد قرارات مصلحه الناس يا انت بتاخد قرارات مش لمصلحه الناس جميل. انت في النهايه بتاخد قرار انت بتحكم ما تطلعش ما تحاولش تطلع في فيلم الدورين
عايز اقول حاجه يا باشمهندس حسين الدكتور فريد بيتكلم اولا
انا المعارضه مش
وعب بشويه وعود في كنت بساله سؤال بس هو يعني عشان يسترسل في كلامه هل الدكتور مرسي بيختار حد ويجي لحد ده يرفض مؤسسة رئاسة ما بتعلنش رفض وبالتالي بيتلبس على الناس انه ما اختارش الشخصية
الموضوع اكبر من كده
نرد على
مش هو الدكتور فريد طبعا الموضوع بس في حاجة دكتور في الفهم مفهوم
اللي كل الكلام اللي قلت ده مفهوش مغلطة
لا طبعا وانا قلت في مغلطه ابدا لا ابدا لا لا ما اقدرش اتنفر
يعني بقول لي يعني ايه مغلطه وانا مستعد اتعلمها
وخلاص بس حضرتك احنا اتعلمنا كيف يرى الانسان الشيء المفهوم كيف يرى الانسان الشيء فانا مفهومي دي ده مش قلم ده كوبايه فانا ارى الشيء كده فحضرتك ان كنا نرى التوافق انه الدكتور مرسي يسمع كلامي
انا اقول طب بالله عليك انا راضي
طب تسمح لك
انا قلت ان انا عايز الدكتور مرسي
سيد الرئيس سيد الرئيس
ده انا قلت الدكتور مرسي يحقق وعوده
يا سيد الرئيس اسمح لي اكمل كلامي
انا كلامه
اكمل كلامي بس اكمل كلامي حضرتك بتتكلم على مجموعه من المقترحات اولها بدات بوعود الدكتور مرسي الدكتور مرسي قال على رئيس الوزراء عايز شخصيه وطنيه مستقله كبيره هو شايف الدكتور هشام قنديل شخصيه كبيره هو شايف الدكتور البرادع شخصية كبيرة شايف حمدان صباح شخصية كبيرة شايف فلان شخصية كبيرة جات الشخصيات الكبيرة دي عرض على 1 2 3 4 رئاسة الوزراء فما بين ما بين واحد لا يناسب بقية الفئات والطوائف الشيخ محمد اللي قاعد جنبي ده لما جينا قلنا له هنجيب الدكتور فريد زهران رئيس الوزراء او نائب رئيس الوزراء قال انا اسف جدا انا مش هقدر فانت بتطلب الدكتور مرسي انه يرضي جميع الاطراف وما فيش حاجه عشان الشعب المصري اللي بيتفرج علينا والناس المحترمين يفهموا ان ما فيش حاجه في الدنيا اسمها حل يرضي جميع الاطراف عشان
انا بقول يعني بس عايز ترد عليا في السؤال ده
انا
تعبني يعني النهارده الدكتور حسن نفعه راجل في سياسه ومنظر يعني مش عايز اقول هو على ارض واقع هو منظر اكتر مني يعني منظر لكن لما يقف برضه يقول لي البرلمان الجاي ده محتاجين احسن نعمله بالتوافق انا عايز اعرف حكايه التوافق دي
هو ده المفهوم هو ده المفهوم اللي بقول لحضرتك عليه
اسجل
كلمه التوافق دي اللي انا بتكلم عليها هو ده المفهوم مفهوما عن التوافق ان الناس تسمع كلامي او الناس تسمع كلام الرئيس او لا ما بنقولش ده اسمه توافق حضرتك دائما هيحصل توافق على جزء لو حصل الناس بقت كوبي يا دكتور فريد هنبقى كلنا حزب واحد لو الناس كلها بقت كوبي ارائنا هتبقى واحده لو الناس كلها بقت كوبي يبقى كل اختياراتنا واحده ولكن بيحصل جزء من التوافق فالجزء اللي حصل فيه من التوافق في موضوع مثلا زي التاسيسيه بتاع الدستور هتلاقيه بنسبه 90% 80% في موضوع اختيار الوزراء هتلاقيه بنسبه 50 60% حتى موضوع الشورى اللي حضرتك بتكلم الناس عليه الاختيارات بتاع الدكتور مرسي لما رجعنا الدكتور مرسي في خمسه من مجلس الشورى بيتهموا بانهم من الفلول اتقال كده نصا انه التوافق اللي حضرتك كنت عايزه اشترطوا على الدكتور مرسي عشان الناس تستكمل مسار الشورى كده يا استاذ خالد نصا انه اللي احنا القوى السياسيه اللي هيتوافقوا عليهم سياده الرئيس هيوافق على هذا الموضوع دون تردد ودون مراجعه والكلام ده معلن
يعني الراجل بينضي بناء على
توافق القوى السياسيه
هرجع لحضرتك
توافق القوى السياسيه والوطنيه اللي الدكتور مرسي بيثق فيها وادها صلاحيات لاختيار هؤلاء الناس ويحصل توافق فتم التوافق على هؤلاء الناس بما فيهم بقى من تجاوزات وعصبيات وقبليات واتجاهات وافق عليها الدكتور مرسي اللي انا عايز اقول تاني موضوع بقى الاستقرار النهارده الدكتور فريد حافظ كويس جدا وعارف كويس جدا ان كان في ناس بتكتب وناس بتمسح ناس بتعمل مجلس شعب وناس بتمسح مجلس الشعب ناس بتعمل مجلس الشورى وناس بتمسح مجلس الشورى
نعم.
ناس بتعمل مؤسسه
وناس بتمسح
نعم. وصل يا ريس
نعم.
دلوقتي لما اجي بقى يروح القائد اللي هو صاحب القرار اللي انت بتطلبه ياخد قرارات انا شايف من وجهه نظري انها لو الدكتور مرسي خدها كانت هتبقى اكثر استبداديه من اللي هو عمله انه يقول للمحكمه الدستوريه لو سمحت استنى شويه ستاند باي لما نخلص شغلنا عشان الدوله ما تخربش لما نقول الفلول اللي عماله تدعم في الداخل والخارج خراب مصر نقول لهم استنوا ستاند باي لو سمحتوا عشان نستكمل مؤسسات الدوله ويعمل اعلان دستوري والراجل اللي معاه سلطه التشريع اللي احنا وافقنا المجلس العسكري على 100 اعلان دستوري و100 تشريع و100 قرار ومحدش يتكلم لما نيجي على الدكتور مرسي نوقفه سجل عندك نقول له يا دكتور مرسي لو سمحت عدل الاعلان الدستوري. الراجل يقول في نطاق التوافق هنعمله. فعلا تم تعديل بنود في الاعلان الدستوري. لما نلاقي تآمر من جهات محترمه في الدوله كنا نقول لها ونحترمها وما زلنا نحترم بعضها زي مؤسسه القضاء اللي بدات تظهر كل حاجته ونقول ان احنا القضاء مش عايزين نخبط فيه وعايزين نبقى مؤسسه مستقله ويتامر هؤلاء الناس وييجوا يحصل موضوع النائب العام ويضعف بنود كثيره جدا. يا دكتور فريد حضرتك عارف انه كان الدكتور مرسي محتاج قرارات سياديه تحفظ استكمال المؤسسات. لما الدكتور مرسي يقول انا هجيب الشورى بكره يستكمل هو بينتقص من صلاحياته. دي حاجه كويسه ولا وحشه لما يجي يستكمل مؤسسات الدوله عشان ينتقص من صلاحياته؟ حضرتك شفت كده ولا كنت بتشوف العكس؟ كنا بنشوف ده ولا بنشوف العكس؟ فانا بقول يا دكتور فريد محتاجين نلم المشهد داخليا وخارجيا نلاقي ان شاء الله المسار ده مسار صحيح وفعلا سوف يتم الاستقرار اللي بدا من زمان خطوه خطوه. الرأس اتغيرت ولكن هيكل الدولة 6 مليون وشوية مواطن فيهم ناس كتير عشان ما نتهمش حد فيهم ناس كتير بتعتمد بتشتغل بالآليات السابقة لسبب واحد ظنا يعني واحد والله يا أستاذ خالد نصا في مؤسسة في مؤسسة تدريبية كبيرة بيقول لي كده ربنا يريحنا منكم ويخرج لنا مبارك بالسلامة احنا مستنيين نرجع بالسلامة ان شاء الله. ففي ناس كتيرة في الدولة مستنية الرئيس السابق يرجع نفسنا مرة عندنا رئيس سابق مرة.
طيب محمد
انا اختلف جدا مع اخويا عبد القادر
تعليقا طبعا على كلامه الحقيقه لان الناس بعتت لي ان اشرف السعد والريان اللي هم كانوا يعني رجال المال في العهد السابق واتسجنوا وسافروا في واحد موجود على قناه مستقله يترحمون على ايام مبارك رغم ان كان عندهم موقف غير كده في برنامجي انا شخصيا حكوا لي المر والظلم والهوان اللي حصل لهم في هذا العهد عشان بس انت بتقول ان حد يقول يا ريت يرجع مبارك احنا
بنقول يا ريت نستنيه ركز على النقطه دي بالذات.
اتفضل.
انت النهارده مقاول واتفقت على بناء عماره من 4 ادوار في خلال 3 شهور او 5 شهور او 6 شهور بعد مرور 6 شهور انت فقط المسؤول عن اتمام هذا العمل. فالانجرار في مسلسل التوافق ده لن يرحم احد في نهايه الشعب صاحب المصلحه هيحاسب الرئيس انت قدمت ايه انجزت ايه
صح.
فلذلك الغناء على معزوفه التوافق هذا غناء لحن خاطئ ويجر البلاد ويجر الرئيس ان في النهايه هيحصل تعطل للمسيره والقاعده الاداريه الصلاحيات تفوض والمسؤوليات لا تفوض فمهما عملنا مسؤوليه الرئيس في هذا الامر هي 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 الحاكم الاصلي في هذا الموضوع. فلذلك البكاء الكثير على التوافق في غير المصلحه. ثانيا اتفق مع من؟ هل احنا لغينا الشعب المصري كله وحطينا نخبه المفروض يبقى في حوار سياسي؟ انا رافض تكون الاولويه للحوار السياسي مع نخب سياسيه لان انا عايز حوار مجتمعي حقيقي مع طبقه شعبيه احنا مش حاسين بهمومها. الشعب غير راضي عن الاداء السياسي للنخبه السياسيه كلها بلا استثناء سواء طارق اسلامي او غير اسلامي عشان اكون واضح
صحيح.
الشعب غير راضي لان الشعب لا يشعر بتغيير حقيقي لا يشعر بتغيير على مستوى حتى الشريعه
الشخصيه ولا
الاقتصاد ولا الشريعه ولا اي شيء. فلذلك الخطر الذي يتهددنا ان يتم تضييع الوقت في غناء
فكره التوافق.
ثم في نقطه مهمه جدا احنا اعتبرنا الاليه سلطه للشعب والرجوع للشعب والاليات الحديثه تقدر تخلينا كل يوم نقدر نعمل استفتاء نقدر نسال الشعب ايه. فلذلك خلاص انا مش محتاج النهارده لير ثانيه اقول له لا انت بتمثل الشعب لا في اليات حقيقيه للتوافق خلاص اذا هنرجع للشعب نرجع للشعب. لكن النهارده التوافق المقصود اللي بتسوقه النخبه ده لا يقوم الا في مجتمعات قائمه على فكره الطائفه او المحافظه او البناء الاجتماعي غير موجود في مصر. الجهاز الاداري وجهاز الدوله المصريه لا يوجد فيه بناء طائفي او بناء قبلي فنقدر نقول الطائفه الفلانيه هتاخد كرسي
زي الشيعه شويه زي لبنان شويه والاكراد شويه زي لبنان
مش عندنا احنا نظام تاني خالص. ولذلك التصور قبل التصرف. فاحنا تيجي تكلمنا على توافق بين كتل سياسيه لا الكتل السياسيه دي الحاكم بينها آلية الصندوق اذا اتراضت على ده اللي هيدفع التبادل السلمي.
نعم.
النهارده الصندوق جاب اسلاميين بكره جاب غيرهم اهلا وسهلا خلاص دي الاليه. انا فوضت لي سلطه مشروطه لمده 4 سنوات يبقى افعل ما يملي علي برنامجي اللي انتخبني عليه الشعب ولا
وغير
واتحاسب عليه وخلاص. لكن
يكمل يا مع السلامه
ويجي غيرك الشعب يقول بعد. فالحفاظ على هذه الاليه هو اللي في غايه الاهميه. لكن طيب. في النهايه لن يرحم الشعب الرئيس ولا مؤسسه الرئاسه اذا لم ننجز الوعود التي وعدنا بها.
هسالك سؤال قبل ما تجاوب وتعلق يعني. لو ان رئيس الجمهوريه جه البرادعي حمدين صباحي هل كنت تتصور لو النخبه مش النخبه لو التيار الاسلامي قعد عمل نفس العراقيل احنا عايزين توافق في التاسيسيه عايزين توافق حاجه بصراحة ما كانش هيتريق الناس عليهم من طرفكم ان عمر ما كانت لعبة الديمقراطية كده؟
عمل نفس العراقيل ده سؤال مش استفهامي ده استنكاري ولا يليق بالمذيع ان هو
لا 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 انا
معايا
انا بس خالد. لا 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 ثانيه واحده
خالد
لا ده سؤال استفهامي يا فندم.
لا والله
انا بس
انت
حضرتك
لا انت اعتبرت اللي انا بعمله عراقيل
لا
او اللي بتعمله جابت 13 عراقيل
نقلب الموضوع انتوا اللي ماسكين البلد
أيوة.
وجي مثلا طارق اسلام قال لك ايه التاسيسيه
احنا ماسكين البلد وعملنا ايه ما انا هقول
خلاص ما تخلاش عراقيل خلاها انه
عملنا
ضد التيار او ضد الاتجاه
النظام السياسي فيه حكم ومعارضه خلاص ولذلك بعض البسطاء يقول لك ايه المفروض تساعد الراجل انا بساعده ان انا ابقى معارضه هو ده النظام السياسي
جميل
المساعده ان انا ابقى
معارضه حق
صح اتفضل خليك معايا مبارك بيقول لنا حكايه بحق دي في حاجه اسمها حكم ومعارضه انا دوري طالما ان انا ما حكمتش ابقى في المعارضه
جميل
دوري
اللي على البر عوام
ده اللي انا بساعد بيه الشعب وبساعد بيه مرسي لان مرسي لو لقى ناس كتيره زي المهندس حسين او الاخوان المسلمين كل الشعب بقى اخوان مسلمين بيقولوا له انت رائع انت عظيم
هتحول لدكتاتور
ومستبده وطاغيه خلاص لانه في معارضه بتقول له لا انت غلطان في دي وانت غلطان في دي وقفله على الواحده وبتقول له ازاي تعمل قراراتك محصنه ولا رد لها ولا يجوز الطعن عليها فهو ممكن يصحح مساره ويتراجع لو انا كمعارضه مش موجود بورس ما كانش تراجع عن ده والشعب المصري كان خسر انه بقى فيه دكتاتور بالفعل هو دلوقتي فيه مشروع دكتاتور بس مفيش دكتاتور لانه قراراتي مش قراراتي لا يجوز الطعن عليها السابقه واللاحقه انا بقيت دكتاتور خلاص مين اللي وقع ده المعارضه خلاص الاحتجاج وده النظام الديمقراطي خلاص طيب واحد اثنين انا عايز بس قبل ما تفوتني الحته دي عايز اقول للمهندس حسين حاجه فاتتني ان اعلق عليها ارجوك كمصري وكاخوان مسلمين وكحريه وعداله لا ينبغي ان احنا نقول ابدا ان في اي كلمه في الدستور لا تخص المسيحيين، المسيحيين مواطنين مصريين يخصهم التعليق على اي كلمه في الدستور. اي كلمه خلاص؟ وبالتالي يعني
لو بتكلم
ارجوك
انا هستفسر
ارجوك
اكتب
بس عادي انا عايز استفسر منه على حاجه
بيستفسر ممكن الدستور وثيقه كتبت لكل المصريين لكي يوافق عليها كل المصريين
تمام
او يعترضوا عليها ولو اعترض عليها طائفه بكاملها يبقى في حاجه غلط يبقى في عوار
تمام
فانا يعني اللغه دي ما نستخدمهاش لغه خطره يعني فكره ان في الدستور في بند او بنود لا يجوز للمسلمين يتكلموا عليها او لا يجوز للمسيحيين يتكلموا عليها ما فيش حاجه زي كده النقطه الثانيه المهمه اللي عايز اقول لك عليها
يعني انت شايف ان انا من حقي ان انا
مجرد
تساؤل لا انا بتكلم انا من حقك كما انت مسيحي مثلا مصري لك حقوق
بلاش الدستور بتاع بلدي
ايوه انا عارف
لما اقول بقى
لما اتكلم في ماده مثلا تمثل شرائع المسيحيين هل من حقي ان انا اعترض
على فكره
انا معترض
على فكره الدستور يخص كل المصريين وكل كلمه فيه تخص كل المصريين بما فيها ما يتعلق بالمسيحيين او ما يتعلق
بالمسيحيين
يعني في نص في الدستور فيه كلام عن شرائع الديانات الاخرى ومع ذلك ده كان بيناقش المسلمين زي المسيحيين ده يخص
يا دكتور
انا عايز انقل من دي حركه بس نتجاوزها ان احنا ما نتكلمش بلغه تحتمل اي شبهات طائفيه. النقطه بقى الخطيره اللي انت اللي كلكم اتكلمتوا فيها وانا عايز يعني اعبر فيها عن موقف واضح. كل اللي سعادتك قلت انه موافق عليه رئيس مرسي اخوان مسلمين ولا ينبغي ان يكون شيء اخر غير ان يكون اخوان مسلمين واوباما حزب ديمقراطي امريكي وهو لازم يبقى حزب ديمقراطي امريكي وانا ضد اي لما كانت الناس بتقول حكومه توافقيه زمان او كل الكلام ده ضده هو من حقه يعمل الحكومه انت عارف مشكلتي ايه مع الدكتور مرسي ان هو بيعد بيورط نفسه عارف الدكتور مرسي لو قابل الناس دي وقال لهم لا انا هعمل حكومه اخوان كلها وحقه وحر هو كرئيس جمهوريه من حقه انا ما بناقشش ده انا بناقش وفاء مدى وفاءه بوعوده خلاص النقطه بقى الخطيره اللي عايز اناقشها حكايه التوافق اللي جرى في فرق بين انك تحكم ببرنامج الاخوان المسلمين اربع سنين وبين انه ما يتعدى الاربع سنين انت مش حر فيه.
صحيح.
اضرب لك مثال بقى اوباما ده مش حزب ديمقراطي امريكي وانتخب عشان يعمل برنامج التامين الصحي بتاع الحزب بتاعه يقدر اوباما يوقع الاتفاقيه تتعلق بنزع اسلحه الدمار الشامل مع روسيا دون الرجوع للحزب الجمهوري الامريكي؟ ما ينهارش. هو في حكم الحزب الجمهوري في المعارضه لكن عشان اوباما يوقع الاتفاقيه استراتيجيه هتعيش بعد ما هو يموت يعني هو ممكن ما ينتخبش تاني ممكن حزب الديمقراطي الامريكي ينقرض لكن الاتفاقيه دي ملزمه لمين؟ ملزمه لمين؟ للدوله الامريكيه الدوله الامريكيه دي اصبر عليا والله انا هريحك هتفق معاك ما تقدر
لا مش هتفق ملزم مثلا انت بتدي مثلا
ملزم لمين؟ للدوله
يعني انت رايك لو الرئيس مرسي
الرئيس
ياخد راي حزب الحريه العداله ده يعدي
اصبر ده بيدي مثل خطير جدا
طب اكتبه عندك يا فندم ورد
انا بقول ان الرئيس مرسي هنا السؤال بتاعك يا استاذ خالد توافق في ايه؟ توافق في ايه؟ توافق في ما هو يخص الدولة المستمرة.
جميل.
مش الحكم المتغير. التوافق يخص الدستور بس.
انت كده بتكرر
التوافق يخص لو في اتفاقية دولية. يعني اضرب لك مثال، الدكتور مرسي ينفع يوقع بالله عليك الصندوق النقد الدولي الخواجاية تقول له لازم عندك برلمان منتخب يوافق القرض، وهو ده اللي يخليه مأجل الارتفاع قرض قرض الصندوق ده الدولي 4.8 مليار دولار هيسدده الشعب المصري عبر حكومات متعاقبة. مش ضروري يكون الحرية والعدالة، ممكن تبقى النور اللي
بيحصل حضرتك سؤال،
ممكن يبقى الوطن.
لا سؤال واحد
انت بتقدر اللي انا بناقشه ايه؟ التوافق ضرورة.
انا بديك وقت مساحة اهو.
التوافق ضرورة في ايه يا استاذ خالد؟ انت سألتني السؤال وانا بجاوبك. التوافق ضروري فيما يخص ما يتعلق بالدولة والتزاماتها الدائمة. كل ما يتعلق بالحكم ومجرياته الدكتور مرسي حر فيه. لكن اللي انا كنت بطلب التوافق فيه ايه؟ خد بالك انا عمري ما طلبت ان هو يعين وزير من هنا او من هنا او رئيس وزراء. هو حر يعمل السياسات الاقتصاديه اللي هو عايزها، يعمل التشريعات اللي هو عايزها، يعمل برنامجه. مش في برنامج اسمه ال
اتفضل.
انا معترض عليه ان الدستور ما يبقاش بالتوافق، الاتفاقات الدوليه ما تبقاش بالتوافق.
هو رئيس حضرتك
اتفضل على
واضحه.
لا مش على حضرتك
انا كده انا وانت
لا انت لازم
اوقفك عنك بقى. لا انت معايا انا عارف
بس عنك يعني بيت ثلاثة دول.
لا
انا بره
دكتور شريف دي غلطه صغيره جدا.
طيب يقول
لا انا بس
اتفضل هي الحته دي
انا مصحح جدا. الامور المتعلقه بالدوله المصريه او بالامور اللي لها شؤون طويله او استراتيجيه طويله ده يجب الرجوع في توافق. في سؤال هنا، في توافق او في شيء تاني؟ الرجوع لصاحب المصلحه. صاحب المصلحه مين؟ السياده الشعبيه اللي هو الكلام على السلطه للشعب. فاذا انا رجعت للشعب بديمقراطيه مباشره خلاص اصبح خلاص ما فيش داعي للتوافق، لان انا الشعب قال كلمته. لان كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنمثل وكلاء عن هذا الشعب. اذا حضر صاحب المصلحه الاصلي اتلغى دور الوكيل. فانا النهارده الدستور ده مرر ازاي؟ مر بتوافق ولا مر باستفتاء شعبي والشعب قال عليه؟ على الرغم ان انا قد اكون معترض على اشياء كثيره في الدستور منها الماده الثالثه، لكن النهايه الشعب صاحب المصلحه الاصليه هو الذي اتخذ القرار في امر استراتيجي يعيش لسنوات طويله.
جميل.
ثم ان الشعب ده برضو تستطيع تغيير فكره وتغيير رايه ودعوته للاعتراض على هذا الدستور بعد 5 سنين بعد سنه ويقول لا احنا عايزين دستور تاني. لو الشعب قال كده برضو وعملنا استفتاء تاني للشعب اهلا وسهلا خلاص يتغير الدستور.
تعليقك يا باشمهندس.
حضرتك ما رحتش العزا ليه؟
انا عزا
بتاع الاعلام مش قلت لك كان في عزا وكنت هتروح له؟
لا انا كان عندي حاله وفاه امبارح.
اه وفي عزا النهارده؟
في عزا امبارح.
اه طب ما رحتش العزا بتاع امبارح ولا رحته؟
رحت العزا امبارح. انت بتحقق معايا ليه؟
مش
بحقق. انا اخر تحقيق كان مع في نظام مبارك، ارجو انه يتحقق معايا.
نظام مرسي بقى معلش بس مش انا اللي هحقق. عايز اقول ايه؟ انه قد يحدث متغير في حياه الانسان والمتغيرات دي موجوده. لما اقول انه دكتور مرسي خلف بوعده او الاخوان خلفوا بوعدهم، في حاجه في الدين وبعيد عن الدين حتى في الاداره وفي كل حاجه اسمها تعامل مع المتغيرات. ولو انا لا تكن صلبا فتكسر ولا تكن لينا فتثنى، فده اللي بيتعامل بيه الدكتور مرسي. وكل وقت من الاوقات بيبقى له فقه. المهم ان انا ما خالفش عندي اصل من الاصول ولا اعمل حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى ولا تغضب الشعب بتاعي. لما اجي في وقت من الاوقات الاقي شفيق او اخر هو اللي هيترشح ونقول لا ده هننزل مهندس خيرت او هننزل دكتور مرسي او هننزل فلان او علان، اعتقد ان ده من حق اي جماعه ما دام هذا الموضوع ما فيهوش مشكلات وفي لقينا خطر يحيط بالامه من وجهه نظري انا من حق اخد القرار اللي انا عايزه. عايز بس اتفق مع حضرتك في قصه التوافق دي يا استاذ خالد على القصه.
اتفضل.
ان احنا عندنا مسارين اتنين في الدوله ماشيين، مسار اسمه الاسلاميين بيقولوا السياسه جزء من الدين. وده اتجاه كده وعقيده وفكر. وفي ناس تاني يقول لك لا سياسه في الدين. لما تيجي حضرتك تقول لي الاثنين دول هيبقوا اتجاه واحد اقول له شكرا ما ينفعش يبقوا اتجاه واحد، ولكن اقول انه في اتجاه هيقرب من اتجاه هنلاقي نقاط مشتركه هنا ونقاط مشتركه هنا نتعاون فيها. فما تطالبش ان ده يقول لك لا سياسه في الدين ويغير دينه ومذهبه وفكره، وده يقول لك الدين ملوش علاقه بالسياسه. فطبيعي جدا ان المسارين دول مش هيلتقوا غير في بعض النقاط وفي بعض الحاجات. نقول بقى ان احنا نتعاون، ودايما زي ما حضرتك قلت كده وانا موافقك تماما انه الاتجاه ده هو النهارده خد اغلبيه الشعب ووافقوا عليه، فانا بمشي معاه في المسار وادعم في هذا المسار بفكري والنقاط المشتركه لحد ما حضرتك تاخد اليات وتغير قناعات الشعب المصري ويبقى معاك بعد شويه ويقول الاسلاميين دول شكرا زي ما حصل في تركيا وزي ما حصل في مصر زمان. بعد اذنك يا اسلاميين الشعب المصري مش عايزكم، وساعتها احنا هنرفع لكم القبعه.
انت تقلب معارض ويقلب حكم
بالظبط. فان ما كانش الفكر ده عندنا يانا يانتا، ما فيش حاجه اسمها يانا يانتا، في احنا بنتعاون فيما اتفقنا عليه ونشتغل، وانا ماشي المسار بتاعي وانت ماشي المسار، والدنيا مش اه ولا الدنيا مساومه كبيره يا دكتور فؤاد يا دكتور فريد. النقطه اللي بعد كده حضرتك بتقول لي التوافق، التوافق تبقى على مصلحة الوطن ولا على خراب الوطن؟ يعني لما انا اقول جبهة انقاذ مصر انا موافق على المسمى ده جميل جدا، مين اللي يحدد انقاذ مصر في ايه؟ في هدم مؤسساتها ولا في استكمال مؤسساتها؟ في تغليب الصالح العام ولا في تغليب الصالح الخاص؟ نقول مصلحة مصر الفترة اللي جاية في استكمال مؤسساتها، مؤسسات القضاء، ويبقى في مؤسسة اسمها مؤسسة القضاء مستقلة محترمة، لا الدكتور مرسي يجي عليها ولا السلطة التشريعية تجي عليها ولا حد يجي عليها، تبقى سلطة محترمة لها اختصاصات الناس تحترمها وبنبقى عارفينها، ولا كل يوم واحد من القضاة يطلعوا يختلفوا دي سلطة، في سلطة تنفيذية سلطة تشريعية، ولا الدكتور مرسي بيعملوا كده؟ المفروض أنا بقى كمعارضة أساعده بالرأي الصحيح وبالتوجيه وإن أنا أدعم لقدام، إنما أنا دايما أبص على الكوب الفاضي وأترصد الأخطاء واستعدي واطلب من امريكا انها تيجي تحمينا من تغول الاسلاميين واطلب كذا وكذا، اقول ان الكلام ده حضرتك كوطني مخلص ترفضه حتى لو صدر من اي انسان في الدوله مهما علت قامته، ان انا اقول ده فلان بيستهدي امريكا علينا، ده احنا كنا بنقول كده. مبارك الظالم اللي عمل وعمل وعالم عمل دايما كان يخوفنا، يخوف الامريكان بنا، يقول الاسلاميين هم اللي هيجوا، وعمره ما في لحظه هددنا بكده. لما يجي واحد في قمه المعارضه بنقول عليه رجل وطني وحضرتك حطيت ايدك في ايده ويستعدي الامريكان علينا ونقول لهم تعالوا الحقوا مصر من الاسلاميين، ده كلام خطير جدا محتاج مراجعه. لما اجي الاقي ايدك في ايد واحد دمه مخضبه بدماء المصريين يوم 25 و26 و27 و28 لحد النهارده ونقول اتحد الفلول بفلوس وكل حاجه يا استاذ خالد، الكلام ده محتاج مراجعه، محتاج اقول تاني ما هل ده هو ده التوافق اللي انت عايزه؟ هل التوافق على خراب مصر ولا على انقاذ مصر؟ انا مع جبهه انقاذ مصر كلنا لو كان اتفقنا على ما هو انقاذ مصر. انقاذ مصر من مين ومن ايه؟ انقاذ مصر ان انا ارجع كل مؤسسه، كل مؤسسه تبنى اهدمها وارجع من الاول الاقتصاد المصري، عاجب حضرتك المنظومه الامنيه اللي في مصر؟ عاجب حضرتك البلطجيه اللي بيخربوا فيها؟ التخاذل اللي موجود في وزاره الداخليه حضرتك ترضى لما يبقى ان شاء الله بعد عمر طويل لحضرتك 28 مقر في جمهوريه مصر العربيه يحرقوا امام سمع وبصر الداخليه؟ لما اكون انا يا استاذ خالد موجود في المقر العام في المقطم وقبلها نعرف قبلها اربع خمس ساعات ونتصل باللواء احمد جمال الدين وزير الداخليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مقر المقطم سيحرق، ايه اللي حصل؟ تخاذل وتكاسل من الداخليه. بقول ان دي مؤسسه شركه مساهمه مصريه اسمها وزاره الداخليه، لما يجي وزير الداخليه يجي في الاعلام ويقول كده نحن جهه محايده، جهه محايده يا سيد الوزير يا سيد المحترم، انت جهه مسؤول عن التجاوز، كل تجاوز يحصل في البلد حتى لو حصل من اي كيان في الدوله معتبر التجاوز ده لازم يرجع، هو ده الدوله وهي دي المؤسسات اللي عايزين نستكملها، مؤسسات الداخليه الاقتصاد. إن ما كنتش حضرتك برجال المال والأعمال الشرفاء هنستكمل مؤسسات الدولة، يبقى أنا مش كده جبهة إنقاذ، ده أنا اسمي حاجة تانية، المفروض أغير التايتل.
طب أنا عايز
أعترض على الأستاذ عبد القادر.
طب قبل ما تعترض عايز أقف في نقطة مهمة جدا الحقيقة، أنت واضح النهاردة جاي تعترض عليها على طول.
بقول لك يا ريس إحنا ثلاثة نقط
في حتة مهمة أوي. أولا هل تقبل حضرتك رجل تنتمي إلى جبهة بنقول إنها جبهة وطنية إنه تبدأ لغة مثلا بعض الناس تطلع تقول السفير الامريكي قال لنا احشدوا على الارض واحنا نقف جنبكم، ليه ما حصلش استنكار منكم مثل هذا؟
انا ما اعرفش مين قال الكلام
ده. الاستاذ عماد جاد موثق في دريم
صحيح
قال السفير الامريكي.
انا ما عنديش اي فكره عن هذا الكلام
حضرتك.
أنا هذا التصريح
انا بقول على مسؤوليتي انا حالا عشان ما بحملكش انت مسؤوليه، انا بقول لك هذا الكلام قيل وجبناه فيديو على الهواء مع جيهان منصور في دريم، قال السفير الامريكي اتكلمت معانا قالت انتوا بصراحه ما تعرفوش تحشدوا على الارض اخركم 10,000 احشدوا واحنا نبلغ الاداره تدعمكم، قال واضح انها بتبعت تقارير مضروبه يعني للاداره الامريكيه.
انا معلش انا تاني انا ضد هذا الكلام ورايي ان امان ما قالوش، بس عشان نتجاوز ده واحد الكلام عن امريكا. امريكا تدعم نظام مرسي دعما جيدا، لم يحدث في تاريخ مصر المعاصر ان الرئيس الامريكي يتكلم الرئيس المصري 3 مرات في اليوم،
إلا مرسي عندما قام مرسي مشكورا
ده معناها دعم
برعاية
اتفاق مش هقطعك ده دعم
برعاية اتفاق بين حماس
بسألك ده دعم يا رئيس
طبعا ده دعم شكرا
يعني لو هو رئيس
هقول لك ليه
لو أوباما جه على مصر إحساسا بأهمية مصر اللي كانت ضايعة
سأقول لك لماذا شكروا لأنه لأول مرة كانت مصر بترعى اتفاقية سلام بين حماس وإسرائيل بمقتضاها لم تطلق طلقة على إسرائيل لغاية دلوقتي ولم يتوفر الأمن الإسرائيل إلا بمقتضى هذه الرعاية المصرية الإخوانية بهذا الاتفاق الحماساوي ده صحيح ده على فكرة حضرتك طالع الصحافة الغربية كلها وانت هتلاقيهم طايرين من السعادة لحاجتين لدوت والموقف مصر القاطع موقف الإخوان ومرسي القاطع من مسألة سوريا ومن علاقات وثيقة بتركيا فيما يعتبر محور
طب وضح رئيس عشان نفهم الجمهور
اللي هو دعم وتأييد تغيير النظام السوري والخريطة دي لان دي بتعتبر ضربة موجهة لإيران ودي سياسة امريكية في المنطقة وانا مش عايز اخش في التفاصيل
دي واحدة بس عشان الناس تفهم
الناس هتفهم انا قلت واضح
ما انا نفسي قاعد معاك مش فاهم
لا انا قلت كلام واضح قلت
سوريا ايه موضوع سوريا احنا بندعم سوريا
انت بتدعم التغيير اللي بيتم في سوريا بتدعم الاطاحة
طب انت رأيك ايه
انا شخصيا ضد نظام الاسد طب عمري بس مش حاجة جديدة بالنسبة لي
طب لو قدرت انت تطيح لهذا النظام
ارجوك انا بقول ان في محاور في محاور في المنطقة بتتشكل في محور اخواني تركي انا بقول اهو المشكلة بس
اتفضل يا فندم
في محور اخواني تركي بيتشكل في مواجهة ما يتصور انه محور شيعي ايراني سوري ودي سياسة امريكية في المنطقة يعني الاخوان المسلمين بيدعموها زي ما بيدعموا فكرة تفتيت الوطن الفلسطيني من خلال الصفقة الشرعية على حماس وعلى وجود حماس كممثل لغزة والأول مرة كانت بتقعد حماس تتفق كممثل لغزة ويهدر هذا فكرة أن هناك ممثل واحد شرعي للشعب الفلسطيني ويهدر فكرة الوطن الفلسطيني فأمريكا تدعم الإخوان وتدعم مرسي ولا يوجد أي شخص أو أي قوة سياسية في جبهة الإنقاذ أو في القوة الديمقراطية لها علاقات حسنة مع أمريكا أو تريد أن يكون لها علاقات حسنة مع أمريكا على نحو خاص ونحن عن نفسي أنا وعن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نحن لنا ملاحظات جوهرية على السياسة الأمريكية في المنطقة ونحن ضد إسرائيل وضد التطبيع إلى آخر اثنين تاني التوافق أنا مهتم أوي الحتة دي التوافق
التوافق جزء معلش يا ريس
انا
هاخد حاجه بدل والله مش لا ما تتكلم براحتك بس انا
لا هنجيب بس محتاجين
ارجوك التوافق ده مهم اهم نرجع للشان الداخلي التوافق
الخارجي ده
جزء رئيسي منه
لازم تقدروا
صعب جدا
التوافق جزء رئيسي منه ان القوى الرئيسيه بتتوافق انا موافق مفيش مجتمع 100% ده كلام جنان في المانيا مثلا في جماعه يساريه متطرفه شايله سلاح اسمها بدر ماينهوف دي بره التوافق دي مش موافقه
ما ايه
بدر ماينهوف مثلا وفي جماعات نازيه خلاص يعني يمينيه متطرفه بره التوافق شايله سلاح ضد الدستور لكن قوام المجتمع الالماني باحزابه الرئيسيه مع الدستور ومع التوافق الوطني هذا ما اقصده بالتوافق التوافق في حاجتين الدستور والاتفاقات الدوليه الملزمه استراتيجيه للدوله وليس للحكم في ده لابد حتى لو انت في الحكم يعني في الحكم وجالك قبض صندوق ده اول حاجه تعملها تعمل اجتماعات مع المعارضه الرئيسيه مع القوى الرئيسيه في برلمانك او في الحياه ولازم لما توقع الاتفاق على القرض بالحجم ده بيشكل اضافه لثلث المديونيه الخارجيه لازم تكون بتتفق مع المعارضه دي شروط اللعبه الديمقراطيه ثواني حاجه ثانيه مهمه انا عشان برضو لازم ارد على السؤال انا ما بدورش البلد والمصحف الشريف هات مصحف حنفي كان ايه انا مش مرسي انا اسمي فريد زهران في واحد اسمه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه وهشام قنديل رئيس وزراء ووزاره الداخليه والله العظيم ثلاثه احلف لك بالعظيم مش تبعي لما انت تشتكي منها يبقى في ماساه في البلد دي يبقى انت ما بتدورش يبقى لو مرسي ما بيش عارف يعالج مشكلات وزاره الداخليه انا اللي بشتكي انا اللي بقول ازاي ما انت
يا باشا انت طلبت مني دلوقتي يا استاذ
دكتور انا اللي بشتكي انا اللي بقول المحكمه الدستوريه العليا كانت متحصله
ازاي وقصر التحريه
انا اللي عايز اقول
وقصر التحريه
انا اللي عايز اقول فين وزاره الداخليه فين اعاده بناء وزاره
دكتور فريد
هذه مسؤوليه الدكتور محمد مرسي مش مسؤوليتي النهارده حاجه اخيره انا يا دكتور انا فين انا يتقال لي يا استاذ محمد انا يتقال لنا كنت فين من اعاده الدستوريه بتاعت المجلس العسكري حرام عليك ده انا صوتي بح يسقط حكم العسكر بينما كان الاخوان غائبون كنا في محمد محمود والقصر العيني والعباسيه واحد والعباسيه اثنين ومسبيرو كنا في كل ده بنهتف يسقط حكم العسكر وبنهتف ضد العيال الدستوري بتاع العسكر
خلاص
الخمسه بتوع الشورى بقى
انا عارف وانت عارف والراجل ده من حقه يعرف برضه، يمكن الراجل ده ما يعرفش ويمكن يعرف. احنا كنا طرف في موضوع الشورى، احنا اتقلنا رشحوا ناس للشورى. بس رشحوا ناس ازاي؟ احنا رفضنا رشحوا ناس. انت فكرك لما الرئيس بيقول لك رشح، واخبارك سواء الرئيس ده اسمه محمد مرسي او محمد حسني او اي محمد، هل الرئيس لما بيجي يقول لك رشح بيقول لك رشح خمس اسماء انا ملتزم بيهم؟
انا هقول لك
بيقول لي ايه.
انا 10 دقائق يا باشا يا دكتور فريد مش 5.
بيقول ادونا قايمه ناخد منها.
لا 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 مش صحيح مش صحيح.
ثانيه واحده بقى يا باشمهندس معلش،
هو خد وقت. انا بس اللي كذاب بقى ده، انا عايز اقول لك ثلاثه من معاوني الرئيس، ثلاثه من مساعدين الرئيس كانوا بيكلموني بالتليفون يطلبوا مني ذلك واحنا رفضنا.
طيب
اللي قابل قدم اسماء، هو اختار منهم الفلول.
دكتور فريد مش كده خالص. دكتور فريد حضرتك محمد من فضلك بقى خد وقتك رد والباشمهندس
خد وقتك. انا بأيد الدكتور فريد جدا
في ايه بقى،
في كذا نقطه.
اتفضل.
اول شيء احنا اتنصب علينا في جزء كبير جدا من الدستور.
نعم.
يعني ايه حضرتك؟ لما تجي لي النهارده المؤسسات غربيه وتكلمني النهارده تقول لي هو المسيحيين زعلانين ليه اذا كان ده اخذوا في الدستور الماده الثالثه يعني لم يعطيها لهم اي نظام سابق، ويجي الليبراليين اخذوا مواد تنص على الحريات والحقوق بشكل واسع جدا. الطرف الوحيد اللي ما اخدش حاجه فعلا يعني ما عدا الماده 219 اللي انا مش شايف ان هي يعني لن تضيف كثيرا في التفعيل.
نعم.
هو الطرف اللي ذو مرجعيه اسلاميه شرعيه اللي كان بيطالب بمرجعيه فوق دستوريه للشريعه الاسلاميه.
جميل.
ودي ماده اصليه يعني يعني مساله ان يكون الدساتير والانظمه متوافقة متناغمة مع عقائد الشعب الذي يحكمه هذا الدستور، دي مادة فوق دستورية، دي موجودة في كل الأنظمة وكل القوانين. فالنهاردة كونك أنت بتسحب مرجعيتي واحتاج أحارب عليها على حق الأصلي، فده في نوع من الاحتيال عليا في النهاية.
هي.
ده جزء. جزء تاني، أنا موافق جدا أن السلطة التنفيذية يجب الرئيس مرسي ياخد قرارات حاسمة بشأنها، لأن إذا كان غير راضي على أداء وزير الداخلية لا، يجب في النهاية هو المسؤول زي ما قلت، الصلاحيات تفوض المسؤوليات لا تفوض، فمسؤولية الرئيس بشكل كامل إدارة هذا.
أنا عايز أقول لك جملة، لا أقف الجملة دي بس معلش. أستاذ فريد ذكر كل ما يخص وزارة الداخلية في معسكره، لما جينا نتكلم عن قصر الاتحادية لو حب حد يخش يقول لا المكان ده ما ينفعش كان هيقول لك فين حريه التظاهر والاعتصام وكانوا هيلوموا الداخليه.
لا انا بقول لحضرتك، ما انا بقول لحضرتك هو يسحبك في حته وبعد كده تبدا تسمع له وبعد كده يقول لك شفت ما عملتش، يعني هيفضل ياخر برنامجك في البناء ويعطلك وفي الاخر يقول لك شفت اربع سنين عدوا وما بناش ولا عملنا اي حاجه. لذلك انا بدعو الرئيس مرسي ينسى قليلا او كثيرا مساله التوافق
وان يرضي الاطراف كلها،
ويرضي الاطراف لان في النهايه صاحب المصلحه الحقيقيه هو الشعب المصري الذي يعاني الان. يجب ان نستمع وان يحدث التوافق ما بين الجهاز الاداري للدوله والجهاز التنفيذي للدوله وما بين جماهير الشعب المصري بشكل حقيقي، ونتناسى قليلا الخلاف.
تعليق حضرتك على كلام الدكتور فريد بيقول انه يعني من اي حد يناقش اي حاجه في الدستور، هل معمول في الديمقراطيات في العالم؟ يعني زي ألمانيا في حزب المسيحي الديمقراطي، في دول بتقول لك والله رئيس وزرائنا يكون طائفي بالشكل الفلاني أو ما شبه ذلك.
أنا هسألك سؤال حضرتك.
سؤال.
لما حصل استفتاء في سويسرا على مآذن المساجد. مش دي طائفة موجودة في الدولة السويسرية؟
أيوه.
ولا أحد تكلم إن عادي استفتى الناس، قال لك لا ده ديمقراطية، الصندوق بيقول كده. الصندوق قال إن المآذن دي المساجد تبقى من غير مآذن. ولا احد اعترض وقال لك دي قوانينهم وانظمتهم والديمقراطيه بتقول كده.
هل
انا اسال سؤال بقى هنا، هل لو حصل استفتاء النهارده وانا لا اتحدث حديث طائفي على استفتاء شبيه وعكسنا الايه، هل سيسكت العالم ويقول لك لا لا يجب ان نحترم الصندوق، ولا هنسمع كلام توافق واحترام؟ هنسمع كلام كثير جدا.
نعم.
اذا هناك في معايير وفي ميزان مختلف.
هل انت ترى ان احزاب المعارضه دائما يعني بتبحث عن مصلحتها في امور وتبتدي تتكلم عليها كانت سواء؟
هسألك حضرتك سؤال تاني.
صدق.
انا كان نفسي يكون الحديث اعمق من ذلك، مش الحديث في الحلقه، الحديث المعارضه كله، وان النهارده اجد يعني وعدتنا المعارضه، هو الدكتور فريد بيتكلم ان الرئيس وعد بوعود ولم يفي بها، لكن المعارضه برضو ايضا وعدت وعود كثيرا جدا وقالت احنا هنبني دستور موازي وهنعمل وهنوريكم بقى الدستور الصح يتبنى ازاي، ثم لم نجد شيئا، بل بالعكس وجدنا انشغال، وفي النهايه الذي ظلم المناقشه الفنيه الموضوعيه لكثير من بنود الدستور ظلمت، لان انت اتسحبت وراء الشد اللي بيعمله المعارضه بشكل دائم، بياخدوك في معارك حقيقيه بعيده عن الهدف الرئيسي،
معارك غير حقيقيه،
معارك هم بيسموه حقيقي او نعم. او كده، ولكن معاك غير حقيقي وياته هم المواطن مش حقيقي. انشغلنا وضيعنا وقت كبير جدا في حاجتين: مناقشه الثوابت التي لا يجوز النقاش عليها، لان الثوابت لا هي ثوابت الانطلاق. اثنين، مناقشه الشكليات. يعني لما بنتكلم النهارده بنتكلم لا يبقى اللجنه التاسيسيه شكليه، طب نتكلم على شكل موضوعي. انت خليك بره اللجنه التاسيسيه ودي دستور، وقول يا شعب مصر ادي دستور كان احسن بكتير من الدستور بتاع اللي اتعمل. نعم. انت ضيعت سنه وسنتين. اللي قالوا الدستور اولا والكلام ده كله، لم نرى اي عمل حقيقي للدستور، لم نرى.
هل لو كان الدستور اولا يعني كذبه الاستفتاء وجه الدكتور حياد جمل والمجموعه اللي كانت ممكن تحط الدستور بشكل او باخر، كان الطرف المعارض هيسمح للطرف؟
كنا هنخش نفس المشكله. الامر الثاني النهارده انت بتناقشني دايما على ماذا لو اللي على البر. انا قلت على البر
أولاً.
انا النهارده انا بدير ده السيناريو اللي احنا شفناه. احنا لم نرى السيناريو الاخر. هل السيناريو الاخر قد كان ممكن يتقلب لحرب اهليه؟ قد يمكن يكون مشكله اكبر بكثير من كده. احنا لكن ده احنا سيناريو عرفناه.
انت بتشعر انه في نوع من انواع مثلا ان احنا كنا قررنا ان كان الافضل، انتوا ما سمعتوش كلامنا، يبقى كان الافضل ده اللي هيمشي
البلد. هو الخطر بقى هنا فين حضرتك؟ هي الدخول في حاله الغوغائيه، ان احنا نبدا نناقش ومعارك سطحيه دائمه تشغلنا عن معركه البناء. احنا في نقطه، هل في اختلاف ان حاله الشارع المصري الان مزرية ولا تسر احد؟
طبعا.
هل في اختلاف ان حالة الاقتصاد المصري فيه مشكلة كبيرة جدا؟ طب هل يعني استمعنا لبرنامج اقتصادي حقيقي من المعارضة تقدمه ايجابي او
تعالى نكتب السؤال ده؟ انتم متقدموش حاجة خالص من وجهة نظر الناس.
تعالى لا تعالى بقى
نتعرضوا على طول.
تعالى نتوافق بشكل حقيقي النهاردة على مشروع حقيقي للنظافة يا سيدي، ان احنا نرحم المصريين من المشاكل اللي موجوده. تعالى نتوافق على مشروع حقيقي، ننسى خلافاتنا شويه، ناجل خلافاتنا 4 شهور ونبدا نقول لا والله نشتغل في برنامج لحل مشكله المرور فعلا وكذا وكذا وكذا، بدل ما احنا سيبنا الرجل وقال لا انت قعدت 200 يوم وهتعمل ايه وما عملتش ايه، القعده ووضع الايد على الخد واستنى انت عملت ايه واتمنى لك الفشل. ده نتيجه لا تاتي بالوطن.
تشعر انهم يتمنون الرئيس الفشل؟
هذا سمعته صراحه يعني من احد افراد التيار الشعبي وكنا في سفر مع بعض، قال لا حتى لو عمل شيء ايجابي انا دوري اعرضه ودوري اهزمه ووقع برنامجه وافشله. ده كلام صريح وسمعت باذني دوت، وهو بيستعدي كل مسؤول امريكي. قبل احنا كنا في امريكا وكنا في سفريه وكان احد اعضاء التيار الشعبي اللي كان موجود وكان بيقول في كل مره الاخوان بيأذوا الاقباط والاخوان بيعملوا والاخوان استدعاء صريح وحقيقي ضد الدوله المصريه وضد الجماعات السياسيه المصريه بشكل حقيقي.
اتفضل يا سيدي.
بس عايز نشيل من مضبطة كلمة نصب علينا ونضحك علينا والدستور الالفاظ دي سامحوني يعني مش
بحب. طيب شيلناها من مضبطة
مين اللي قال نصب علينا؟
اي حد، ما احنا ما جاش كلام لحد.
بس الحالة ما تتلغاش،
هو ده اللي حصل. يقدر ينصب عليا
بالظبط. مش عايزين نتنصب علينا في حاجة.
اتفضل يا باشمهندس، انا سيب لك وقت عشان انت هم خدوا وقت طويل. اتفضل بحضرتك.
طيب حضرتك اتفضلوا وانا هتكلم
براحتك. اه نعم
اتفضلوا وانا هتكلم
براحتك. اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا باشمهندس.
بص يا سيدنا حضرتك، اما اقول امريكا بتدعم الاخوان المسلمين مغالطة ضخمة جدا. اقول ان امريكا تدعم مصلحة امريكا. الفرق بيننا وبين الناس يا استاذ دكتور فريد انه امريكا من 10 سنين طلعوا ملف كده من تحت الدرج عنوانه ماذا لو حكم الاسلاميون، ماذا لو حكم الاخوان، ويبدأوا يتعاطوا مع هذا الملف ويحطوا له اختيارات ويحطوا له بنود ويحطوا له استراتيجيات هيتعاملوا بها على المدى الطويل. فإذا ما جاء الإخوان إلى الحكم إيه اللي يحصل؟ الملف جاهز وبنود التعامل معاه جاهزة والتعاطي معاه جاهز، إنما إحنا بنفكر بعد الوقت ما يعدي، وده المشكلة اللي عندنا. فأنا عايز أقول أمريكا لا تدعم الإخوان ولا تدعم النظام السابق ولا تدعم أحد، أمريكا تدعم مصلحتها. أمريكا تحاول الحفاظ على مصر أن تذهب إلى الفوضى، لأن ليس من مصلحة أمريكا ولا أي دولة مهمة في العالم
ولا إسرائيل
حتى أن مصر تذهب إلى الفوضى، لأن الذهاب إلى الفوضى معناها اللي هم شافوه يومين ثلاثة ده في جماعات جهادية ده في مش عارف إيه، هو مصلحتها كده واستراتيجيتها كده، ولو إحنا فهمنا غير كده ده دور يبقى إحنا
الفوضى خلاقة. تفتكر ليه يعني تبقى فوضى بدون ما الامور تتطور الى ما يخافون منه؟
كل ما يمكن السيطره عليه فهي عرائس متحركه، لو هو لا يستطيع السيطره على الفوضى هو لا يريده، استطاع اللي هي الفوضى الخلاقه بقى وكما يسمونها استطاعوا السيطره عليها فخلاص ما فيش مشكله. فانا عايز اقول لحضرتك انه الحوار اللي قاله اخونا خالد بتاع ايام ابجد او
جيل الفندم ده موجود، انا بحلف بالله والله
لا بس سيبك ده الموضوع ده موضوع جزء.
وخد بالك ان ده كان قلبي سببه نزلت مظاهرات الثلاث المشهوره اللي هو العدد وصل ل 40-50 ألف فشعروا ان احنا
ده هو الموضوع. ايه بقى؟ انه كان في تكاسل شويه, تكاسل من القوى الاسلاميه في الحشد في الايام اللي كان فيها تأييد ومعارضه. ف10 لا مش هينفع 10,000 ده انتوا بتدركوا. فتم حشد في يوم من الايام وصلوا ل 60 أو 70 ألف, وكان الحشد اللي جمعه الاثنين 60 أو 70 ألف. فبدا لهم انه كده الكفتين راجحتين زي بعض, وده كان وقت فعلا ينفع فيه التدخل. احشدوا قد ما الاسلاميين بيحشدوا,
واحنا محمد فرح بده كمان
بالظبط كده. والكلام ده يا دكتور فريد معلن, ولا كلام ولا كلام الاستاذ خالد
لما الدكتور فريد عارفه بس
بالظبط يعني. فلما اقول بقى لما جت الكفه تساوت, عارف ايه اللي حصل؟ كان الترتيب يوم الثلاث اللي حضرتك فاكره برضو, انه يتم اقتحام القصر, والكلام ده اتعرف انه يتم اقتحام القصر, والحاجات كانت العده جاهزه. لما الناس راحوا شالوا الخيام ببساطه يا استاذ خالد, قلنا لهم ما ينفعش نشتغل على حجز الميادين, ما ينفعش تروح تحجز ميدان التحرير وتقعد فيه وتعمل يافطه ممنوع دخول الاسلاميين, ممنوع دخول الاخوان, وتقول الدكتور مرسي وقف عند الاتحاديه عشان ده مكان الاسلاميين, وبعد يومين ثلاثه الاقيك واخد الرجاله بتوعك وعامل 10-12 خيمه وحاجز لي الميدان برضه حاجز جنب قصر الاتحاديه, وتكتب يفض شتيمه للرئيس. وده حاجه ما فيش اي انسان لا وضيع ولا انسان محترم يرضاها ان رئيس جمهوريته يهان وتطلق الفاظ. النساء تعبت انها تقرا هذه الالفاظ على جدران القصر الرئاسي الذي لم يكن يستطيع احد ان يقترب منه على مسافه كيلو واثنين كيلو متر, وقول ده ديكتاتور وفاشي. الالفاظ اللي سمعناها في الاعلام الماجور, وانا بقول عليه اعلام ماجور, ان تشيتم رئيس الجمهوريه ويهان وهو رمز وطني, ده كلام فاضي محتاج مراجعه. اكمل على النقطه بعد كده يا ريس. لما قالوا 60 و60 بدا بقى التجهيز لاقتحام القصر والدخول, وفعلا في ناس والحرس الجمهوري قلنا انه تقاعد, لكن فعلا الحرس الجمهوري قال ممنوع منعا باتا حد يخش القصر, وحاموا القصر من جوه, لكن الناس كانت خلاص على مشارف باب القصر والجيش.
ممدوح حمزه قال على فكره ان في مجموعه نطت جوه القصر ده على الهواء, وقال كلمتهم بتليفون وقلت لهم ارجعوا نطوا تاني.
ايه بقى يا ريس اللي خلى الناس رجعت حساباتها يا دكتور فريد؟ قلنا لهم شكرا, احنا هننزل التحرير عشان بقى نشوف انتوا جايين عند الاتحاديه ليه, وحقنا للدماء واحتراما بتقول بقى الناس احتراما للي بيحصل. رحنا راجعين قلنا خلاص خلوه عند جامعه القاهره, واتحشد 5-6 مليون رئيس. ده اللي خلى الناس وامريكا وغيرهم اللي كانوا بيأيدوا هؤلاء ناس بداوا يراجعوا حساباتهم, قالوا دول بس عاملين عينا 6-7 مليون فننمي نفسنا, وبداوا تاني لمصلحتهم اللي لو هتكون مع ابو حامد وغيره غيره غيره كانوا دعموا هذا الاتجاه يا دكتور. محدش بيدعم حد, كل واحد بيدعم مصلحته. الكلام بقى بتاع بره ده دراسه سياسه يا دكتور, وحضرتك طبعا ادرى مني بيها. لما نتكلم عن حلف بيتكلم عن تركيا وبيتكلم عن الاخوان وبيتكلم عن مذاهب سنيه وبيتكلم عن شيعة, حضرتك الموضوع ده لما تعرف ان حد من الكبراء اللي بيقلد فلان, ونعرف وانا في زياره لحته كده مؤتمر من المؤتمرات يتقال ان فلان بيروح الحزب الله ياخد فلوس ويجيبها, وفلان بيروح ايران ويجيب فلوس ويجيبها. فعايزين نقول مش عايزين نقعد نخون بعض ونتهم بعض, وكل واحد هو عارف بيجيب فلوسه منين وبيعمل بيها ايه. لما تقول
ان مش كل واحد عارف, انا ما اعرفش الاخوان
انت مش عارف بتجيب فلوسك منين.
لا انا عارف فلوسي.
طيب انا بقول كلمه واضحه, واحد
عارف فلوسي.
بقول كل واحد عارف يا ريس, ما كلمتي واضحه, بقول كل واحد عارف.
احنا بنتكلم ملف الفلوس ده هتطلع فيه بلاوي.
لا يا استاذ خالد بقلب على ايه؟ بقول كل واحد عارف بيجيب فلوسه منين.
يعني انا بقول لك 24 اغسطس ده انا كنت عارف الفلوس منين واعلنا ده على الهواء.
فانا عايز اقول لحضرتك ايه, انه في تحالفات دوليه دلوقتي من زمن الصغار ولا زمن الاطفال, بنقول مصر جزء في منطقة أكثر أماكن العالم سخونة, وضروري مصر بتقوم بدور في لازم يبقى في تحالفات دولية. والدكتور مرسي ده لما راح مصر أول ما مسك الرئاسة وساب الوضع الداخلي الملتهب اللي أنت بتتكلم عليه, وبين ساعتها راح دكتور مرسي ليه عملت كده؟ لما راح منابع النيل وراح دول أفريقية زارها
السعودية
وراح السعودية زارها وراح هنا زارها وراح هنا زارها. هو دكتور مرسي كان بيعمل الكلام ده مش بناء على دراسات, وعنده استشاريين وعنده خبراء وبيفكر ان الوضع الخارجي ده وضع مهم جدا لتثبيت وضع البلد اللي انا وانت يهمنا انه يبقى مستقر. نقطه اخيره
حاجه عشان فاضل كام دقيقه, كل واحد ياخد دقيقه ونص.
لا ما ينفعش دقيقه ونص
لا, ما احنا مش هنرد ثاني خلاص.
حضرتك بس طلبت مني طلب مني الدكتور قال لي 5 دقايق بس اخلص كلامي. انا بطلب منك 6 شهور مش 5 دقايق عشان
هتقعد تتكلم 6 شهور.
لا بطلب منك 6 شهور في دوله بتجرف قيمها ومبادئها واخلاقها
واقتصادها
وامنها لمده 30 و30 قبلهم مش عايزين نتكلم فيهم عشان اخواننا اللي تبع حمدين باشا. بقول تاني نديله 6 شهور ومش 6 شهور بقول له خد فرصه اشتغل يا دكتور مرسي.
وليه 6 شهور؟ 4 سنين.
لا مش بقول له
حقه طبيعي.
لا ده انا 6 شهور ده ايه؟
هدنه الموضوع تاني
ده كمان ايه؟ وانا عايز اقول له الست شهور في المتابعه في الاداره في المتابعه, لما تيجي حضرتك تدي حد فرصه 4 سنوات وتيجي بعد 4 سنوات تحاسبه ده نظام فاشل في المتابعه. انا عايز الدكتور مرسي والقيادة السياسية اللي في مصر والمجلس الوزراء اقول له بعد 3 شهور هشوف. لو لقيت ان انت فعلا سبت مرتبك ما بقتش تاخده, اشتغلت في الحد الاقصى والحد الادنى, خدت قرارات فعلا تمس الطبقة القادحة في البلد, بدأت تستكمل في المؤسسات وخدت شهورة, يبقى كده انت ان شاء الله بعد 4 سنين هتوصل. بعد 6 شهور اعمل له الاقي انجز 20%, اقول له شكرا يا دكتور.
انما وهنفضل نعارض
ونفضل
مش المعارضه اللي هي اللي
واقاوم الاتجاه اللي هيفيدني ويفيدك, ده اللي هو صاحب البيت اللي خايف عليه وبيقاوم. انما التاني لما اروح مكسر واقول له لا ارجع, يبقى انا كده بشتغل ضد التيار وضد مصلحه الوطن, ومحتاج اراجع انتمائي ومحتاج اراجع وطنيتي. وطنيتي ليست مرتبطه بشخص الرئيس ولا اتجاه الرئيس, ولكن بحزمه الاصلاحات التي يتبناها الرئيس وبدعمي لها في الاتجاه الصحيح.
طيب شكرا. خلاص انا خلصت, لكن لا انا خلصت اهو, لكن بقى الباك والباست ووجع القلب ده احنا بقى اللي جاي. دكتور فريد زهران, ماذا اعدت جبهة الانقاذ بتحالفاتها للبرلمان القادم؟
طيب ما انا رد على ده. انا
معايا دقيقة ونص,
معايا 3 دقايق, هو كل واحد دقيقة ونص, انا 3 دقايق,
12 دقيقة في المرة فاتت.
انا مزعج جدا من الكلام اللي قاله المهندس حسين حوالين هناك اتجاهان لا يمكن ان يعملوا معا ولكن يمكن ان يتعاونا وتأثير البلد
يمكن يعملها ولا اصل انت بتقول على
قلنا في قواسم مشتركة.
بس هم اتجاهين يعني
واضحين.
انا عايز اقول لسيادتك انه للأسف يعني كلامك مش دقيق, لانه التيار المصري وهم شباب الاخوان ومصر قوية وحبنا مفتوح ومصر حديثة وعمر خالد, دي اتجاهات وقفت معنا واحنا وقفنا معاهم ضد هذا الدستور.
انك تقول معنا عارف معنا يعني عارف معنا يعني
نفس الاسباب اللي شوف انا لقوا
معناها ان انت مش معاك
على فكرة. طيب نفس الاسباب اللي احنا رفضنا لها الدستور هم رفضوه باعتبار الدستور يهدر الحريات ولا يحقق العدل الاجتماعي.
واحد
اتنين, الكلام عن الوعود المتغيرات كان صحيح انا موافق عليه تماما, لكن لما يبقى لما انا قاعدك بره وبعدين يحصل متغيرات
قلنا المعلومه,
لكن 20 وعد يبقى في حاجه غلط, يبقى انت هتشكك في مصداقيه. ثلاثه, الاتحاديه, الفرق بين حصار الاتحاديه والدستور او المحكمه الاسرائيليه او مدينه الانتاج الاعلامي, مدينه الانتاج الاعلامي كان بيتحقق من بطاقات الناس ويتضربوا.
لا هذا الكلام, هذا الكلام
انا بقى في هذا الكلام
والمحكمه ده
ما انا كنت هناك.
لا
معلش ده اقول لك
لا معلش
انا انت من الفرد عنهم يا استاذ.
لا يا فندم,
انت من الفرد.
لا يا فندم انا حضرت الوقفه على مدار الفتره اللي كانت موجوده, وكنت بخرج من هنا وبشوف وبسال بتوع الامن اللي هم لا اخوان ولا سالفين ولا حاجه, حد اعتدى هنا؟ لا
يعني خالد
المره انا كان حضرتك المره اللي اتضرب فيها خالد يوسف اتصل المتصل على الهواء بقناه معرفش ان تي في ولا المحور, وقال انا لا اخواني ولا سلفي, لكن ده بيطلعنا في العشوائيات شواذ و و و وكل ما هشوفه اي مكان هضربه. احنا رافضين ده
صحيح.
يعني مش بقف...
انا اللي حصل. انا رايي انه يعني اللي انا معلوماتي بتقول انه حصل اعتداء على ناس او تحقق من شخصيتهم او كده, بينما بخصوص القصر وفقا لشركات الاتصالات كان في 700,000 يوم الثلاث او مساء الثلاثاء حول الاتحاديه, والامن انسحب, ده الشركات الاتصالات اللي قدرت العدد ده, والامن انسحب والحرس الجمهوري والامن انسحب في وسط الناس كلها, يعني خرج من الموضوع ولم يقتحم احد قصر الاتحاديه. اذا كان من الامكان ولم يحدث. 4, لا يوجد مانع على فكره حاله الاقتصاد المزريه في ظل حكم الاخوان المسلمين والدكتور محمد مرسي, حاله الانسان المصري المزريه في ظل حكم الاخوان المسلمين
ومحمد مرسي. انت حضرتك شايف ان 6 شهور دي كنت هتقدر انت فيه؟ لا بص عشان الناس ما يوصلهاش
فكر, انا هقول لك
فكر غير يعني 6 شهور يا دكتور فريد, عايز تقول لي ان حاله الاقتصاد ازريه في 6 شهور وهي كان الناس تاكل سمين في زمان؟
لا انا مش فاكر على فكره خالص, انا قلت حاله الاقتصاد مزريه.
انت قلت في ظل الرئيس مرسي.
ايوه هي مزريه في ظل حكم الرئيس مرسي, هو كلامها وحشه او كلامها
وحشه.
خلاص
وضح خليه
يوضح.
السلام اقتصاد مزري.
انت مزري؟ لا
على فكره انت ما ينفعش مذيع.
لا والله يا
انت تقعد هنا
المره الجايه. لا لازم
المره الجايه تيجي تقعد
يا فندم.
يا استاذ خالد
اتفضل اتفضل.
اقتصاد, انا عايز بس انبه عليك الملاحظه مهمه. في كل العالم معروف في ابجديات السياسه والثوره لما بيبقى في نظام فاسد قوي ومغترق قوي وتعبان قوي زي النظام اللي كان عندنا, لما بيجي اي حكم ثوري بين يوم وليله بيعمل انجازات. ليه؟ لان نظام مروع, نظام منهار, فاقل القليل بيبان, زي ما كانت تجيب واحد ميت
من الجوع, ده اذا عمل في هدوء.
طب اصبر
بقى اتفضل.
تجيب واحد ميت من الجوع وتديله معلقه سكر, يعني ميه سكر حتى كده,
بينتعش
فالقصه انه انا رايي ولا زال اقل قليل ينقل البلد دي نقله كيفيه.
انت رافض ده
لانه حجم الفساد كان مروع. حجم
لا رد على سؤاله.
انت رافض انت شخصيا على الترابيزه دي رافض هذا المبدا.
يعني حجم الانهيار الاول اتفق ان حجم الانهيار مروع، حجم الفساد مروع، اقل قليل يكفي. انا بزعم بس اصبر انا بزعم انه لم يتخذ الرئيس اي خطوه في اتجاه صحيح. حتى عارف بناء وزاره الداخليه اللي انت همك قوي دي، احنا مقدمين ورق مكتوب يا مؤمن.
مين اللي مقدم ورق؟
احنا المعارضه بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مقدم من ست شهور
كويس.
من سنه تقريبا.
مقدمه لمين يا ريس؟
مقدمينه لكل الاحزاب والقوى السياسيه كنا بنناقشه في البرلمان.
كويس جدا.
والحريه والعداله عندها نسخ والاخوان عندهم نسخ.
انا عارف
اللي انا عايز انبهك ليه بس ايه؟
خلاص
انا وقت خير يا استاذ خالد. احنا لدينا تصورات اقتصاديه محدده تعالج امور وتضع البلد.
قدمنا يا فندم.
قدمنا مش قدمناها، انا صوتنا اتنبح تاني.
طيب.
يعني انا مقدم برامج تتعلق يعني العجز اللي بيتكلموا عنه ده، انا متصور انه بقرارات اقتصاديه مباشره ممكن خفضوا 50%.
قرارات
اقتصاديه مباشره
معنى كلام
الاستاذ خالد
الاقتصاد معنى كده.
قرارات ايه؟
الاقتصاد مصر جيد وقابل للاصلاح.
قرارات ايه يا استاذ
خالد؟ وان احنا محتاجين
حاجه
تعدل حال البلد.
قرارات ايه؟ بس خد بالك بس المساله مش فنيه، المساله سياسيه بمعنى انحياز اجتماعي. انا لو منحاز للطبقات الغلبانه والانسان الغلبان اللي انت بتتكلم عنه ده اعمل درجه تصعيديه بكره الصبح.
خلاص وقت اتفضل
الفكره
دي يا ريس. خلاص معايا دقيقتين دي ودي
اتفضل كيميا
اتفضل.
ومش مساله فنيه
ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله القرارات
انما انتوا جاهزين انتخابات مجلس الشعب يا فندم
باذن الله.
طيب
ان شاء الله القرارات ان شاء الله القرارات الاقتصاديه والسياسيه التي تنتظرها بعد اقرار مجلس الشورى ان شاء الله سوف يكون في الايام القادمه قرارات اقتصاديه جيده.
وهيبان بقى اذا كنا
هنعرض المعارضه اللي تراجع عنه بعد ثلاث ساعات.
وانا بقول لحضرتك اهو اللي انت بدات بيه الحلقه اللي انت بدات بيه الحلقه برفض الدكتاتور ورفض القرارات ورفض الحوار.
القرار يعني ايه القرارات اللي بتشيل ايديها ولا قرارات
السيد الرئيس دي
يعني يرفع الوقود والطاقه وال
ولازم يا فندم لا اي ياخد قرض مرفوض. اقول ال 95 يغلى نعاقبه؟
لا استاذ انا ما عاقبتوش
رقم. طيب اتفضل.
انا عايز اقول حاجه، عايز اقول حاجه انه لن ترضى حضرتك، مش هترضى عن الدكتور مرسي ولا عن اتجاهه لو عمل ايه. حضرتك في بدايه اللقاء عرضت انفراده بالقرار وانه بيشتغل بالطريقه الفلانيه ومش عارف، ودلوقتي بتقول لي هو ليه ما خدش. اقسم بالله
ليه ما خدش القرارات
اللي اقسم بالله,
اقول لك انا
ان هناك من اعضاء الجمعيه التاسيسيه من قال، وحضرتك عارف من قال، لو ان هذا الدستور كتبته الملائكه لن نوافق عليه.
محمد بختم معاك خلاص.
احنا يعني
احنا بعد الحلقه اقول لك على مين كل اللي قال الحاجات اللي انت مش عارفها.
بعد بكره ان شاء الله احنا بندعو لتدشين حزب الوطن، وده نازل بفكره كبيره جدا اللي هي وطن حر.
الله يبارك فيك.
وطن حر وشعب كريم. ده الهدف اللي احنا حاطينه قدامنا، ولذلك احنا مقررين مسبقا ان احنا لا ندخل في هذا الصراخ السياسي والصخب السياسي، مركزين على اهداف هي اعاده منظومه القيم للانسان المصري وبناء هيكل للاداره المصريه بشكل حقيقي وتقديم مشاريع تنمويه بشكل حقيقي للانسان المصري. الثوابت انما جعلت ان تكون ثوابت ننطلق منها لمستقبل افضل، مغدى افضل. ده اللي بندعو الناس اليه، وطن حر شعب كريم.
طيب انا بشكر حضراتكم، متشكرين حضرتك لبيت الدعوه. انا ما كنتش دكتاتور اهو معاك وخدت
وقت يعني نص
نص دكتاتور. حسن الله عزائك.
الله يكرمك.
بشكر حضرتك باشمهندس حسين محمد نور. بشكر حضراتكم. هاخد فاصل في بس خمس دقائق للمبادره وان شاء الله تبقى مبادره طيبه، اسال الله جل وعلا انه ربنا يصلح بيها البلد. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل، حوار فتحنا فيه المساحات للأطراف المعارضة تتكلم. أظن مش هتشوفوا في الإعلام التاني إنه ممكن المعارض تتفتح له هذه المساحة في الكلام، لأن في بعض الناس بعتها بتبقى زعلانة إن إحنا بنفتح حوار أهو للمعارض يتكلم براحته ويقول كل كلام وياخد بالثمن والتسع دقائق كلام متواصل دون مقاطعات مستمرة معروفة في الإعلام التاني ومداخلات متشبركة من بعض الإعلام. انما في النهايه خرجنا بالحوار ان احنا عايزين نقول حاجه. الفتره الجايه نتمنى ان الجبهات والاحزاب المعارضه تشتغل سياسه على الارض وتخرجنا من فخ التوافق اللي بيدندن عليه. في حد جنب بعت لي بيقول لي ان ممكن تكون البنزين اللي كان او السولار اللي بيتفرغ ده ببياره مخبز. طبعا الفيديو انا جايبه لكم لاب، انما الاخ اللي كان واقف بيشرح والكلام موجود على اليوتيوب بيشرح بيقول انا واقف في المكان الفلاني وكانت الصوره ابعد من كده ما كانش شكل مخبز ولا حاجه او ما حتى ما جاتش صوره على مخبز وبيقول ان السياره دي بتفضي ببلاعه صرف صحي. الكلام ده موجود على اليوتيوب مش احنا اللي اختلقناه. نمره 3 ودي الحقيقه مهمه قوي، دكتور فريد زهران قال كلام خطير معايا بعد ما قفلنا مباشره. بقول له عماد جاد قال والله لو عماد قال كده جاد كده لنفصله خلاص، واداني الايميل بتاعه. قلت له طب هبعت لك او ادخل اتفرج على الكمبيوتر جوه، قال لي لا ايميلي اهو وبعت لي الفيديو اللي عماد جاد فيه قال ان السفير الامريكي قال كذا 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 والله لنفصله. فاتمنى ان يصدق في حديثه بعد ما يرى كلام عماد جاد، وبالمره هيخش على كلام محمد ابو حامد مع الصحيفه الامريكيه والمسؤول الامريكي اللي كان يتكلم عنه. بعد كده حقيقه سريعا ارجو انه كتير من اعلام المسيح الدجال او المارينز او مسيلمه الكذاب بتاع الصبح اللي بيدعوا التشدد والتطرف يرجعوا يقروا كتيبين ملخص محاضرتين مهمين جدا، واحده اسمها The Plain Truth About Christmas او الحقيقه المجرده عن عيد الميلاد للباحث النصراني هربرت دبليو ارمسترونج. المقاله الثانيه ترجمه مختصره لمحاضره بعنوان عيد الميلاد في ميزان الانجيل للمؤرخ النصراني اندري بوس. يا ريت يقروا المقالتين دول عشان يعرفوا الوهم اللي هم عايشين فيه لما بنتكلم بموضوعية وكلام من ناس نصارى، كلام ناس نصارى المقالين دول والمحاضرتين دول عشان يعرفوا الخزعبلات اللي بيتكلموا معنا او يتكلموا عنا في جرايدهم وفي اعلامهم. الحقيقة المبادرة الاخيرة بقى اللي كنت عايز اتكلم فيها، واحد بالنسبة لمبادرة عمرو اديب والمليون بطانية، استاذ مصطفى الشيردي قال يا ريت يبقى خالد عبد الله معانا وهو معترض ليه احنا عشان واحد. لا انا مش ضدكم، لكن انا اعترضت على فكره واحد السفير الاماراتي يكلم عمرو اديب مع انه المفروض يكون على مستوى خارجيه. نمره 2 اعترض انه نقبل هذه البطاطين، لكن في النهايه ممكن يطلع واحد يشتم في فصيل مصري موجود، سيبك بقى من يشتم، ويشتم في رئيس البلد. فاتصور ان عمرو اديب لو كان ده ايام حسني مبارك في اي ازمه حصلت وارادت دوله تدينا وبتشتم الرئيس مبارك، كان اول واحد يطلع يعترض زي ما انا ما اعترضت على هذا، يعتذر ضحي خلفان علشان تبدا الامور تبقى بشكل افضل من كده. دي نمره 1. نمره 2 كنت بفكر في حاجه، احنا النهارده 90 مليون هنقول 8 مليون بره، يعني بنتكلم في 80 مليون في مصر و10 مليون بره. سيبك من اللي بره دلوقتي، ال 80 مليون اللي في مصر مفيش منهم مليون واحد فقط كل واحد منهم يملك انه يجيب بطانيه؟ ان شاء الله فيه، وفي اكتر من كده. فكنت بتصور بدل الهيصه اللي عملناها ان احنا نجيب من الامارات ونستقبل من بره، ببساطه شديده كان المليون واحد دول يتفقوا مع الازهر او الجمعيه الشرعيه او الاماكن اللي بتتحرك التبرعات، كل واحد هيشتري بطانيه على حسابه ب 40 جنيه ولا 50 جنيه، جمعنا المليون بطانيه بمنتهى الهدوء من غير وجع القلب ده، واللي هيشتريها يروح يسلمها لمقر الجمعيه الشرعيه عنده في المحافظه اللي هو موجود فيها، وتتجمع وتروح للاماكن الفقراء في كل مكان، سواء في الصعيد الفقير، الفقير في اسكندريه، الفقير في القاهره، الفقير في مسوي، في اي مكان في مصر، سواء وجه بحري او وجه ابلي. اما المبادره اللي بتكلم بيها والحقيقه والله يمكن تصادفت ان بعض الناس اتكلمت عنها على الفيسبوك، ان انا كنت بفكر تفكير جدي ان الفتره المقبله ان شاء الله لمده 6 شهور او سنه مطلوب ان كل مواطن مصري من 8 مليون اذا كان عددهم كده كل واحد على الاقل يبعت على حساب يبقى مسؤول عنه الازهر ومسؤول عنه مؤسسه في الدوله معروفه برقم حساب في بنك 100 جنيه بس. يعني نتكلم 5 مليون بره من 8 مليون مسلم مسيحي ليبرالي اسلامي معارض مؤيد يبعت بس حد ادنى 100 جنيه على هذا الحساب. وفي مصر اي حد ربنا مديله وموسع عليه من ال 80 مليون ان شاء الله لو هم هيطلعوا كلهم 10 مليون هفترض يعني يتبرع ب 50 جنيه. لو قعدنا 6 شهور نحط في حسابات في البنك هذا الكلام ونعمل بيه مشروعات استثماريه، مش بتكلم بقى على بطاطين وقصص بس، لا كده انا عايز كل محافظه، وعرضت على بعض المقاولين هذا الكلام، نعمل مصنع المحافظه تجيد العمل فيه زي دمياط، يعني نحول كل مدينه موجوده كل محافظه موجوده زي محافظه دمياط، مصنع للحديد والصلب، مصنع للملابس، مصنع للاغذيه، مصنع للكيماويات وهكذا. اهل المحافظه يبقوا ليهم الاولويه ان هم شبابهم يشتغل فيها، نبتدي المحافظه تشغل نفسها بنفسها. اتصور لو عملنا كده مش هنحتاج لقرض ومش هنحتاج لوجع القلب، والفلوس دي ما تنفقش في مشروعات خاصة بالدولة، الدولة مكلفة انها تعمل بنية تحتية في كذا، انما على الاقل نعمل حالة من السيولة والعمل، ويبدأ الشباب يشتغل ويحرص على انه بدل ما يبقى سبهلالا لا في امر الدنيا ولا في امر الاخرة، ان يبقى له شغل يشتغل منه وينتج، وزي ما قلنا او بيقول المثل الصيني، بدل من ان تعطيني سمكة علمني ان اصطاد. تصور الموضوع مش بعيد قوي، ده 100 جنيه من كل واحد بره حد ادنى، و50 جنيه من 10 مليون في مصر كل شهر يروحوا للحساب ده، يبقى قائم عليه ناس اقتصاديين محترمين برعاية الازهر الامام الاكبر شيخ الازهر، وبرعاية بعض القوى المعارضة والمؤيدة، ويبقى الكلام ده بيتعمل فيه مشاريع. والله العظيم اتصور ان الدنيا تبقى افضل بكتير، واتمنى ان المعارضين في الفترة الجاية يشتغلوا لوجه الله على الارض، ويشتغلوا سياسة، وزي ما قلت لكم يقصوا الإخوان بالسياسة وياخدوا الحكم بالسياسة، إنما مش بأمور المهاترات اللي بنشوفها. أتمنى أكون بداية طيبة لحوار دعا إليه الشيخ محمد حسان للم الشمل، والحوار لبينا دعوته وجبنا طيارات معارضة، وأتمنى أن يكون الحوار على نفس المستوى في الإعلام الآخر، إنه يسيبوا المساحات للكلام بدل ما طول النهار والليل خبط ورزع وتفزيع. هختم الكلام بفيديو صغير عن والدة عبد الرحمن منصور عشان أوريكم بس ازاي اتعاملت مع موقف عبد الرحمن عز، عشان اوريكم اتعاملت ازاي مع عبد الرحمن عز في هذا الموقف جيهان منصور على دريم، عشان بيلوموني ويقولوا ان انتوا المتطرفين وانتوا اللي مش حياديين. نشوف وارجع اختم حلقتي.
مش هعلق على اي حاجه، القضاء موجود والقضاء هيقول كلمته، لكن انا بعلق على حاجه واحده قلتها قبل كده. كل اعلام فكر ان هو يهين ابني او يهين الولدين اللي معاه، حرف عليهم قضية، اولا بلغ لنائب العام وحرف عليهم قضية، وحافظوا وراهم القضية لحد ما اخد حق ابني. شرف وكرامة اللي عملتها، واولهم جيهان منصور في قناة دريم. جيهان منصور قبل ما يحصل اي حاجة على طول قالت عليهم ارهابيين، قالت ان عبد الرحمن، قالت على ثلاثة ارهابيين، قالت عبد الرحمن من حرائر حماس، ودي معرفش الكلمة جابتها منين يعني بصراحة. جيهان منصور اتكلمت كل الكلام ده، طلعت خلت 90 مليون مصري يفكروا فعلا ان في واحد جاي من حماس جاي علشان مش عارف يعمل ايه في مصر، قبل ما تسأل وقبل ما تشوف اهله مين، قبل ما حتى ما تدور. بدأت تحقق، وسيادتها بقى بقت هي قاضي التحقيق، ومن قاضي التحقيق بدأت تبقى سيادتها هي كمان القاضي اللي اصدر الحكم، قبل ما تفكر في اي حاجة. كل كلمة قالتها جيهان منصور، خمس دقايق جيهان منصور تقوله في التلفزيون، تضيع مستقبل ولاد زي دول، وتخلي كرامة ناس وتهين كرامتنا احنا وشرفنا احنا، وتطعن في شرفنا احنا عشان في خمس دقايق هي بتقولها؟ ينفع ان جيهان منصور تعمل كده؟ وعشان كده انا بقول لها جيهان منصور اهدي والقناة بتاعتك، انا حرفع عليك قضية وحفضل وراجي قسما بالله لاخر العمر، ورا جيهان منصور لما اجيب حق ابني وحق الاتنين اللي معاه، لان هما مش ارهابيين. وكانت المفروض تنتظر لما تبقى تشوف فيه تحقيقات وتتكلم جوه، وعذبوهم جوه. ايه اللي كان مع الولاد؟ ايه اللي كان مع الولاد؟ وكل الشهود بيقولوا ان كل طلقات اللي انضربت انضربت من جوه نادي القضاء، وقلنا سحلوا الولاد جوه، لما سحلوهم جوه فين اللي كان مع الولاد؟ هما اللي شدوهم وسحلوهم من بره، كهربوهم بالصعق الكهربائي، وضربوا الولاد بظهر المسدس بتاع الزنده هو اللي معاه. منين بقى تقولي لي بقى لقوا معاهم؟ طب ما توريني، وريني دليل، وريني دليل عليه بصمات الولاد ازاي؟ كل اللي كانوا واقفين كل شهود، وفي 60 شاهد بيقول ان الطلقات دي كلها طالعه من نادي القضاء، عيب. وبعدين ده يعني احمد زيد احنا كنا بنحترمه يعني، عيب لما يبقوا قضاه بيعملوا كده من قبل تحقيق ومن قبل اي حاجه يعملوا الكلام ده، وبالتالي يدي فرصه للاعلام.
طب ابنك ليه راح الاول عند دار القضاء العليا؟
زي اي شاب يا جماعه معدي ورايح وواقف يهتف، هو حر. ما ياما هتفه، ما ياما هتفه، سنتين ونص واحنا بنهتف، ايه اللي جرى؟ وبعدين شباب محترمه، لا هم لهم في طوب ولا لهم فوق في نار، ليه؟ ليه بسرعة؟ ليه بسرعة بناخد الأحداث كده؟ ليه بنقسم مصر بسرعة كده يا جماعة؟ عيب. احنا مش كل شوية نروح نثبت هويتنا المصرية. عبد الرحمن مولود في مصر وعايش في مصر ومولود، ولو بصت الأول وسألت حتى المراسل بتاعها، طب شوف لي قابل الشباب دول وشوفهم ايه أصلهم. كان يعرف ان معاه وثيقة سفر مصرية للاجئين الفلسطينيين، ودي ما بيحصلش عليها غير اللي مولود في القاهرة، المولود في مصر. وبعدين تبص في الورقة محل الميلاد القاهرة. يبعتهم يا ستي المجمع يشوفهم تحركاته، خرج ولا ما دخل، عمل ايه، هم على ابني، لانه اول ما فتحهم ولقوا كلمه وثيقه السفر المصريه للاجئين الفلسطينيين قالوا بس، رغم ان القضاء كلهم عارفين كويس قوي ظروف عبد الرحمن، ويجي مليون واحد زي عبد الرحمن في مصر معهم الوثيقة. يعني القاضي غير الانسان العادي، ممكن الانسان العادي ما يفهمش، لكن القاضي فاهم وعارف ان كلمة وثيقة السفر المصرية للاجئين الفلسطينيين الصادرة من وزارة الداخلية معروف ان اللي شايلها يعني بيعيش في مصر ومستقر في مصر ومولود في مصر. المفروض القضاء عارفين كده، ان اول ما يفتحوها يفهموا على طول ان هو مصري. فالهجوم اول ما شافوها، فطبعا لازم يعملوا شو اعلان على حساب مين؟ على حساب اسر محترمه، على حساب ولاد عندهم امتحانات وفاتتهم دلوقتي كل واحد فاته مادتين ثلاثه على فكره. فانا مش هتكلم اكتر من كده.
ام تصرخ على اتهام ابنها. طبعا لو الكلام ده كان قبل اتحاد الفلول مع المعارضة مع الجو ده وحد عمل كده، كان المجموعة اللي بتعرض دي سبت جهام منصور وشتمتها ودي بتشتم الثوار وبتطعن الاحرار. ما هو المزاج دلوقتي في القصة دي، يعني مزاجهم عند الكلام ده، اتهام صريح واستباق لاحكام القضاء بصورة ما بنشوفهاش غير في مصر. طبعا انا بكرة هنوريكم فيديو للشيخ حسين يعقوب مهما هو موجود، طب ياريت تعرضه عشان نشوف يعني انا وانا على الشاشة ادي اهالينا في اسيوط، مسجد كان الشيخ حسين يعقوب تقريبا اسمه الجامع الاموي او حاجة بيدي فيه محاضرة او درس، المشايخ اتشتمت وتم سبها واهانتها وانه خلاص سقطوا من عين الناس ودندن الاعلام على هذا، وبدأ يجيب يروح احمد كريمة يقول كلام ان شاء الله قدام هفتح لكم بس ملف صغير كده، لكن في النهاية ادي تفضلوا مشهد للاحتفاء والاحتفال والترحيب يظهر محبة الناس البسطاء في الشارع اللي هم بيتضايقوا منهم بيقولوا عليهم اميين وهم دول لدونا في داهية ولازم ما يصوتوش. ده مشهد الشيخ بيدي محاضرة وهو خارج من المسجد، كيف استقبله الذين استمعوا الى محاضرته بهذا الشكل اللي بيمتلئ حب ودفء وود صرف النظر لنا اخطاء كبشر، لكن في النهاية يبقى علماؤنا في مصر ومشايخنا ودعاتنا الحمد لله لهم قدر كبير من الحب رغم انف اعلام المسيح الدجال ورغم انف اعلام مسيلمة الكذاب. مشهد حقيقة انا طبعا جبته من غير صوت لانه كان في هتاف واحتفاء وحب مش هنشوفه عند حد من التيار الليبرالي من النخبة والقادة اللي بنشوفهم واللي بيدندنوا دايما على انه خلاص التيار الاسلامي ملوش وجود في الشارع. ان شاء الله هيبقى له وجود، وطول ما التيار الاسلامي موجود ان شاء الله مصر بخير. واهم حاجة ان احنا بس نصحح نوايانا ونسأل الله جل في علاه ان يستر علينا ان يغفر لنا ذنوبنا. ادي المشهد اللي انتم شايفينه للشيخ محمد حسين يعقوب في محاضرة، وهذا المشهد بيتكرر مع مشايخ الكبار لما بيروحوا. يعني انا رحت مع المشايخ وقت ايقاف البرنامج على أسيوط الحقيقة عند حادث القطار، وشفنا حفاوة الاستقبال في النادي هناك في منفلوط. الشيخ أبو إسحاق لما راح ما شاء الله لا قوة إلا برضه في الصعيد وجد استقبالا غير عادي الحقيقة. الحمد لله ربنا يحفظ لشيوخنا عرضهم، وأسأل الله أن لكل من يخوض في عرضهم بكذب وافتراء وتدليس أما يغلط شيخ وجهه وانصحه وكلمه، إنما تفتري عليه الكذب وتقول ده عمل وبطنه وكرش وخده وراح وبنى والكلام الفاضي اللي انتوا بتعملوا ده مش هتلاقوا فيه نصيب. دخل على استفناء حوالي 3600 تقريبا. هل تتوقع ان تحدث الجولة السادسة من جولات الحوار الوطني التي تتبناها مؤسسة الرئاسة توافقا وطنيا؟ نعم 2% لا 98% لا ادري 0%. بكرة ان شاء الله باذن الله نلقاكم على خير في حلقة خاصة بالصكوك الإسلامية، ونعرض بعض الفيديوهات اللي ما قدرناش نعرضها النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.